بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة السفارينية للسفارين رحمه الله، وهذا مجلسنا 36. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السفاريني رحمه الله تعالى: وبعده الفاروق من غير افتراء، وبعده عثمان فاترك المرى. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: وبعده الفاروق، أي بعد أبي بكر الفاروق. والفاروق على وزن فاعول، وهو من صيغ المبالغة، مأخوذ من الفرق، وسمي بذلك لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل. فقد أعز الله تعالى الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفرق الله تعالى به بين الحق والباطل في خلافته وقبل خلافته، وجعل الله الحق على لسانه، وقد قال فيه
سبحان الله. وهذا من توفيق الله عز وجل أن يصبح لقب الإنسان لقبا لا على بسبب صنعة أو بسبب نسب أو بسبب كذا، إنما بسبب فضل. هذا من فضل الله عز وجل أن يكون الإنسان اللقب، وأن يكون الإنسان الوصف الدال على طاعته وعلى مكانته في من دين الله عز وجل. هذا من فضل الله. هذا الصديق، هذا الصديق لقبه الصديق رضي الله عنه لكثرة صدقه، ولأن الصدق صار صفة لازمة له حتى عرف بذلك، هذا الصديق. وهذا الفاروق، لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل، وعز الله عز وجل به الملة، فهذا الفاروق. وهذا إمام أهل السنة، فإذا أطلق إمام أهل السنة والجماعة فإذا هو أحمد رحمه الله، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الإمام المجدد، فهذا من عاجل بشرى المؤمن، هذا من عاجل بشرى المؤمن أن تكون له الألقاب المميزة، وأن يعرف بالسنة. يقال مثلا فلان، قال هذا صاحب السنة، يقال هذا السلفي، يقال هذا فأن يكون تعريف الإنسان لا بمهنة ولا بنسب ولا بشيء من أمور الدنيا، إنما يكون بطاعة لله سبحانه وتعالى. فهذا من فضل الله عز وجل على عبده، وهذا من عاجل بشرى البشرى لهذا العبد، وهذا من لسان الذكر الذي يكون للإنسان في العالمين. ومن هذا ما حازه أيضا الفقهاء الأربعة. الأمة فيها فقهاء كثر، لكن ينقال هؤلاء الفقهاء الأربعة، الفقهاء الأربعة. فإذا قيل الفقهاء الأربعة فهذا علم على أربعة من الفقهاء صار لهم من الاتباع لعموم الأمة ما ليس لغيرهم، وإن كان في الأمة من الأئمة الذين لهم الفضل ما لهم. فهؤلاء أربعة وغيرهم أئمة في الأمة، هذا الأوزاعي، وهذا الليث، وهذان السفيانان، وهذا إسحاق. هؤلاء أئمة كبار في طبقات هؤلاء، ولكن صار لهؤلاء الأربعة ميزة عرفوا بها في الأمة ولا يمكن دفعها. ولهذا لو يأتي الإنسان الآن يريد أن يلغي هذا المصطلح، أنت شيخ وتحارب الليل والنهار، دعوكم من هذا، هذا مصطلح ما أدري إيه، هذا كذا وهذا، مهما تحاول لا يمكن إلغاء هذا. ولهذا أبو حنيفة مهما قال من قال، ولو قام الحدادية كل يوم بخطب ورسائل وبكذا، فإن أبو حنيفة لا يمكن حسب أربعة، ما يمكن. وهذا الفضل العام يدل على قبول إن شاء الله فيما نحسبه، هم والله حسيبهم. أبو حنيفة وجوده في هذه الرباعية التي تلقتها الأمة، كل علماء الأمة كلهم يقول الفقهاء الأربعة، الفقهاء الأربعة، الفقهاء الأربعة، منذ أن كان هؤلاء والفقهاء الأربعة، الفقهاء الأربعة، الفقهاء الأربعة، هذا ما عهدناه سنة في ضال مبتدع يستحق أن يكون أبا جيفة. وليس أبا حنيفة. ما عهدنا هذا. أعطوني كده يا أخوان، أعطوني صاحب بدعة اتفقنا على كونه مبتدعا فصار له في الأمة لسان الصدق. أعطوني من هو، افتحوا كتب التراجم، افتحوها، هاتوها، عيشوا معها كما شئتم، هاتوا لنا معتزليا محترقا أو خارجيا مارقا أو مرجئيا ضالا له لسان صدق في الأمة، فالأمة تتلقاه. الأمة يعني أنا وأنت وكلنا أيا كان المذهب، فإننا نقول الفقهاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ويتكلم السلفيون، يأتي ابن رجب يصنف في الأئمة الأربعة، يأتي ابن تيمية يتكلم في الأئمة الأربعة، يأتي ابن عبد البر يتكلم في الأئمة الأربعة. يعني ما حذف أبو حنيفة، لكن اللي رأيناه بغض النظر أن توافق أو لا توافق، الذي رأيناه اتفاق العصور المتأخرة على حذف الفصل الموجود في كتاب عبد الله بن محمد، ليس لأنه ليس من العلم، وليس لأن عبد الله بن محمد تجاوز في وضعه، لابد أن تتصور هذا، لكن لأن هذا الأمر منه ما لم يثبت، ومنه ما ثبت ورجع، ومنه ما بقي لا يطعن في الأمر العام، وبقاؤه على هذا الوضع لا مصلحة فيه، وقد رفع، وقد اتفقت الأمة على الجلالة، عرفتم المنحة؟ فلهذا يكون هذا من باب إيه؟ من باب درء مفسدة، وليس فيه تعرض لا من قريب ولا من بعيد للإمام عبد الله، فإنه إمام كأبيه ابن الإمام أحمد رحمه الله، ولا فيه اللمز أو الطعن فيما صح ووجد عن أئمة أهل العلم في وقالوا في أبي حنيفة رحمه الله. فنحن نتلقى الأمة فيما طعنت وفيما زكت، ونقول هذا على ما كان وهذا ما إليه صار، والاستدلال بالخط العام والاستدلال بالثناء والفضل والاستدلال بالمقام هذا في الأمة لهو من أكبر القرائن على فضيلة أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ليه؟ لأننا إن طالبنا، إن قال لك واحد أنا ما يعنيني في الأمة، ما في الأمة، الأمة رعاع، الأمة ما أدري، إن طالبناه بنظير له لن نجد، يكون ضالا مضلا جيفة. ووجدنا وطالبنا أن يكون له نظير، هاتوا لنا نظيره، لن نجد. من نظيره؟ أهو عمرو بن عبيد؟ أو هو الجهم بن صفوان؟ أو هو الحلاج؟ أو هو ابن عربي؟ أو هو السبكي؟ أو هو الحسن بن صالح؟ حتى الذين لهم فقه والذين لهم علم والذين، ما نجد نظيرا. أنا عن نفسي بحسب علمي الضعيف تسألني من نظيره لو كان مبتدعا وله هذا المقام في الأمة؟ أقول لك لا أعلم ولم أسمع. ومن تأمل عادة الكريم لا يجد ذلك في أئمة الضلال، أن الأمة حتى في عصر الأخير، ماذا يقول المتقدمون في عصرهم وهذا في المتأخرين؟ يا أخي هذا ليس في ابن تيمية، لأن البعض يعتبر أن هذا كلام ابن تيمية. يا أخي حينما تقول في عصور الأمة، هذه قرون، هذه ما هي قول عالم أو اثنين أو ثلاثة، هذه قرون، هذه قرون، هذه القرون متوالية. كلام في الثناء على أبي حنيفة كلام قرون، وليس كلام أقران ولا كلام أحد الناس، إنما هذا كلام من؟ كلام قرون. وحيثما يوضع القرون فلا ينبغي أن تظهر قرون. ومع ذلك على ما قال السلف رحمهم الله وهم مشكورون قد أدوا ما عليه، وعلى ما إليه صار العلماء بعدهم فهم مشكورون قد أدوا ما عليه. فأنا مع من تكلم أولا وأنا مع من تكلم آخرا، والخلاصة والنتيجة التي تسطر بعد عمري أمة الإسلام في أولها وفي آخرها أن أبا حنيفة له القبول في الأمة. فهل تجرؤ يا طالب العلم أن تعتمد على أقوال سبقت لم يتابعها علماؤك في قرون؟ ما تجرؤ. وهل يا طالب العلم تستطيع أن تدلل على نظير لهذا؟ رجل تأصل في البدعة، رجل ضال كفر من البعض، ثم إنه نجد له ثناء ولسان صدق في الأمة. هذه محطات فاروق، صديق، ذو النورين، عشرة المبشرون، مهاجرون وأنصار، ثم تابعون، تابع تابعين، قرون مفضلة، ثم الذين هم، ثم الذين هم، ثم فقهاء سبعة، ثم فقهاء أربعة، ثم إمام أهل السنة، ثم شيخ الإسلام، ثم الإمام المجدد، ثم أرى أن هذا الفضل لا يمكن أن يكون عبثا، لأننا ما رأينا عادة الكريم في أحد من أهل البدع هذا. ولهذا حتى في زمننا هذا، من هو المبتدع حتى في زمننا باعتبار قرننا الذي نعيش فيه؟ مبتدع ضال والأمة تثنى عليه. عندك قرضاوي ولا غزالي ولا عمر عبد الرحمن ولا ترابي ولا شعراوي، إنما ألباني، إنما ابن باز، إنما عثيمين، توجد أحد مالك دخل. لكن الأمة في سيرها في سيرها العام ماذا؟ فمن فضل الله عز وجل على العبد أن يكون لسانه الثناء عليه لسانا عاما، وأن يعرف بمثل هذا فيكون لقبه هو فضله. فما ظنك برجل في العالمين هو الصديق أو الفاروق؟ يا ترى ماذا سيكون يوم القيامة؟ كما قال بعضهم في أبي بكر رضي الله عنه أنه يدعى في السماء صديقا. هذا الصديق يا ترى ما جنازته؟ ويا ترى ما تشيع في أهل السماوات؟ من أنت؟ أنا الصديق. فيدعى بأحب أسماء التي كان يدعى بها في الدنيا، فمن كالصديق رضي الله عنه الذي ما تقدم واحد في الأمة؟ ثم يليه الفاروق، الفاروق، الفاروق عمر رضي الله عنه، الفاروق. تقول الفاروق، ما في داعي أنك تقول عمر، الفاروق واحد إذا أطلق. وإن كان الصحابة صديقون، والصحابة هم أيضا من حصل بهم الفرقان كلهم، والصحابة على الفضل العظيم، لكن الفاروق الأكبر، الفاروق المطلق في الأمة هو عمر، والصديق الأكبر والصديق المطلق في الأمة هو أبو بكر رضي الله عنه، وهكذا. نعم.
وجعل الله تعالى الحق على لسانه، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم فيكم محدثون فعمر، أي ملهمون بالوحي، وكان رضي الله عنه موفقا للصواب، حتى إن الوحي أحيانا يأتي موافقا لقوله واقتراحه، فهو رضي الله عنه فاروق.
وهذا قد تعدد وكثر، حتى صنف واعتنى بعض أهل العلم بالتصنيف بذلك في موافقات عمر. سبق أن قرأنا بعض الرسائل في هذا، موافقات عمر رضي الله عنه، يمكن أخذنا رسالة أو رسالتين في هذا الباب، موافقات عمر. من أشهر ذلك، من أشهرها قوله سبحانه وتعالى: تأخذ من مقام إبراهيم مصلى، فقال يا رسول الله لو تأخذ مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل قوله: تأخذ مقام إبراهيم مصلى، لو أمرت نساءك بالحجاب، فأنزل الله عز وجل قوله: وإذا أسألتموهن متاعا فاسألهن من ورائي من وراء حجاب، إلى غير ذلك من المواضع التي وافق فيها عمر رضي الله عنه، وكما قلنا لأهميتها صنف فيها العلماء. نعم
شيخنا، التعبير بملهمون بالوحي يستقيم يعني؟
نعم
أي ملهمون
أي نعم، وحي إلهام. وفي وحي إلهام، إلهام يلهم الله عز وجل العبد أن يقول الحق، أن يفعل الحق. الوحي وحي إلهام. نعم.
وكان رضي الله عنه موفقا للصواب، حتى إن الوحي أحيانا يأتي موافقا لقوله واقتراحه، فهو رضي الله عنه فاروق فرق الله به بين الحق والباطل. وكان رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه في الفضيلة.
وكل صاحب سنة كما قلنا فاروق، وأخص أوصاف صاحب السنة أنه فاروق، ولهذا من لم يحصل به فرقان فلم يقم بحق الله في المنهج. وبه يرد على من يقول قول الحق، ما لك دخل بالأهل الباطل، ما لك دخل بالشر، ما لك دخل. من لم يحصل به أهل الحق عنده قصور، من لم يحصل به فرقان عنده قصور، من لم يحصل به فرقان يفرق الله به بين الحق وبين الباطل فعنده قصور. ولو كانت دعوته دعوة قائمة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم لحصل به فرقان، أن يوجد الرجل من أهل السنة يحصل فرقان، عن طريقه نعرف أهل الحق وأهل الباطل، عن طريقه نعرف المقبول والمردود، عن طريقه نعرف أي كتاب نقرأ أي كتاب لا نقرأ. فينبغي أن يكون الإنسان فرقانا، وصاحب السنة بالذات، لأنه أصل عنده أصيل. شوف يا أخواني، السنة قسما على كثرة أصولها تعود إلى قسمين، قسمين: حق يلتزم وباطل يجتنب، حق بأهله وباطل بأهله. فلما نقول من باب التقريب مثلا عندك 10 أصول أو 9 أصول أو كذا، إذا أضفنا لها أصل أخلاق وهو مهم جدا، صاروا 10 مع 9، هذه صاروا 10 أصل الأخلاق، أخلاق أهل السنة. نجد أن هذه الأصول 10 مقسمة لقسمين، 9 هي قسم وواحد هو قسم، والواحد هذا نصف، قدره النصف. فأنت في 9 تقرأ إيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر بالصحابة بالإمام، لكن الواحد وهو أهل الأهواء واجتنبه الذي به أنت ماذا؟ تعود على الأصول 9 التي أو 10. فأنت في باب الإيمان بالله وسط بين وبين، وأنت في القدر وسط بين وبين، وأنت في الرسل وسط بين بين وبين، وأنت في الملكة وسط بين وبين، وأنت في كل أصل وسط بين وبين. إذن في النهاية ستحصل لك ماذا؟ أصلان: حق يلتزم وباطل يجتنب. فمن لم يعرف بالفاروق الذي يحصل به الفرق من الحق الباطل، تكون عند شيخ أو تبقى عنده 2 أو 3 سنوات 10 سنوات لا يحصل فرقان صحيح لك من شيخك بين حق وباطل، أنا أنصحك أن تقوم مباشرة. أخشى عليك عقوبة إيه؟ المسخ. أخشى عليك المسخ، أخشى عليك عقوبة المسخ. ما هو بالمسخ قربة، لا، مسخ الحس، مسخ الفرقان، تكون ممسوخا متى ما يذكر الشر الباطل. لا لا لا، قلبي قلبي، لأن القلب ضعيف، ما يرد عليه هذا الحق العظيم في التبيان: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. حديث حذيفة في الصحيحين. فيعود المنهج أخواني إلى الفرقان حتما. من هنا قال الله: قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله ها وما أنا من المشركين. طيب، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. انتبه، النفي والإثبات، الحق والباطل. أما الدعوة لتقول عرف الحق، بين يا أخي، ما عليك يا أخي، يا أخي أشغلتمونا، بين الحق، امضي بارك الله فيك، امضي، ما لك دخل بباطل وكذا، هذا يغر الصدور وينفر الناس. ويا ينفر الناس بحق وباطل. من الناس الذين ينفرون؟ الذين إذا ذكر الحق اشمأزت قلوبهم، ليس الذين يحبون الحق. فإن من يحب الحق هو من يقطع يده فضلا عن يد ولده إذا خشي الهلاك على نفسه. ألا فليقطع يد، ألا فليقطع صاحب، ألا فليقطع جار، ألا فليقطع ابن حتى يسلم لدين. فالخلاصة صاحب السنة فرقان، صاحب السنة فرقان، فرقان لا بد أن يفرق فيه به بين الحق والباطل. ولهذا علماء السنة بحق لا تجد واحدا لا يحصل بهذا فرقان. قالوا ابن باز رجل طيب إن شاء الله، أنا أقول لك إيه رأيكم، أسألكم في بحث وستعجبون من نتيجته. أنا أقول لكم من هو أشهر أهل الزمان هذا، من هو أشهر أهل الزمان في الكلام في الرجال والتحذير من البيع والأهواء؟ أظن من تنسبون إليه المدخل هذا، أظن الشيخ ربيع. أنا أطالبكم ببحث، قارن بين عدد من تكلم فيهم ابن باز وعدد من تكلم فيهم الربيع. أظن هذا سؤال غريب، لأن البعض يقول لك يا أخي شوف طريقة ابن باز، شوف طريقة الشيخ ربيع. أنا أقول لك بحثه، بحث بحث، اجمع عدد من تكلم فيهم ابن باز وعدد من تكلم فيهم الشيخ ربيع. تظنون أن ابن باز ما تكلم؟ سبحان الله، صنفت كتب الرجال الذين تكلم فيهم ابن باز. بعض الإخوة جمع من ضمن الكتب الرجال التي نتكلم فيه ابن باز. ابن باز له كتاب عثرت عليه مؤخرا، مؤخرا ابن باز له كتاب في التراجم أصلا، يترجم لبني زمانه والعلماء في زمانه بخط يده، كتاب مو مجموع له. ونحن قد عرضنا طرفا ممن تكلم فيهم ابن باز ورد عليهم في كلامنا، وأقربها رسالة جمعناها من قريب. الشاهد أيا كان، هو رجل، هو رجلين، هم ثلاثة، الشاهد في النهاية سؤال: أليس ابن باز من حصل بهم الفرقان؟ بلى. أليس ابن عثيمين من حصل بهم الفرقان؟ بلى. أليس الألباني من حصل بهم الفرقان؟ بلى. أليس الفوزان من حصل بهم الفرقان؟ بلى. فاحذر ألا تكون ذاك الرجل بهذا الوصف، فرقان. لكن الفرقان الفاروق الأكبر هو عمر رضي الله عنه، لكن لابد أن تكون فاروقا يفرق الله به بك بين الحق وبين الباطل. هذه الوقفة المسلكية الثانية، مسلكية علمية. الأولى مع أبي حنيفة، وإذا كانت الأمور يلجأ إليها بالقرائن فإن من أكبر القرائن على فضيلة هذا الرجل ثناء أمة الإسلام عليه. الثانية صاحب السنة صاحب فرقان. إذا لم تتحقق فيك تلك الصفة فلست على المنهاج الصحيح. الشيخ فلان ما فيش، ما يبقى إذن ليس على السنة الخالصة. الشيخ فلان والحقيقة جزاه الله خير كذا، بس يعني الحاجات دي صراحة ما تكلم فيها، بل حذرنا قال ماتت احنا يا جماعة دروسنا ما فيها هذه، الجماعة اللي هم عندهم الجرح والتعديل ما لنا دخل بالله. هذا عنده عوج، عوج عوج، يعني ممكن الشيخ محد يعني يقصي الحق. عوج نقص، الأصول تعود إلى تسعة في جانب وواحد في جانب، ولن يوجد أصل من الأصول كلها أصول السنة عددتها تسعة أو عشرة، لا يوجد أصل إلا هو في حاجة للفرقان. فإن أهل السنة والجماعة وسط في فرق الأمة، كما أن الإسلام وسط، فهم في باب الأسماء والصفات وسط بين المعطلة والمبتدعة، وهم في باب الأفعال وسط بين القدرية والجبرية، وهم في باب الصحابة وسط بين الخوارج والروافض، وهم في باب مرتكب الكبيرة وسط بين الخوارج والمبتدعة، وهم في باب يا أخي في باب الأخلاق وسط بين الصوفية الغلاة الذين جعلوا التربية والأخلاق مريد بين ذي شيخ لا يحق له أن يعترض، وبين من؟ وبين من يكفر المسلمين واعتدى عليهم ويعصيهم الألقاب. هم في كل باب، في باب الطلب هذا وسط، وسط في باب الطلب وسط، لا تجدهم. شوف أهل السنة لا تجدهم في طرف، أهل السنة ليسوا إحدى النقطتين ذات اليمين أو الشمال، وإنما هم دائما نقطة الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إذا ما في دعوة تتم إلا بإمام وسط بين طائفتين. الذي يقول دعنا مع الطائفتين ليس بإمام، أو يكون مع إحدى الطائفتين فليس بإمام. لا بد أن يكون الإمام وسطا بين طائفتين، لا بد أن يكون طالب العلم وسطا بين طائفتين. ووسطية حق لا يبحث عن نقطة المنتصف بين أي اثنين، فقد يكون هو النقطة الثالثة التي يحتاج الناس إلى وسط بين هذه النقاط. فأهل السنة وسط بين 73 نقطة، هم نقطة من هذه النقاط، 72 على الضلال في النار، وواحدة في الحق. يعني ما بلازم تكون أنت بين نقطتين بين نقطتين، ممكن تكون بين 72، عندك 72 نقطة أنت وسط. هذه أمور يلزم التكرار فيها ويلزم الكلام فيها، لكن كل ذلك بالعلم وبالورع وبالمراعاة المصالح والمفاسد وبمحبة الخير للناس وإرادة إنقاذ الناس، لا المصارعة في الأحكام ولا تمني الضلال، بل يعلم الله من قلبك أنك تحب الهداية للناس وأنك تعذر من نفسك للناس. وإن لسانا قام على السنة وبينها وإحقاق الحق مع محبة الحق للخلق وأن تستقيم أمورهم على السنة لسان صدق. نعم.
وكان رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه في الفضيلة وبعد أبي بكر في الخلافة، وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة على أن هذين الرجلين أبا بكر وعمر هما أفضل الأمة، وأن أبا بكر أفضل من عمر.
نعم، فهو يليه في الخلافة ويليه في الفضل، وكما قلنا الأربعة ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، هذا أمر مقرر، وبالتالي يكون هذا التاريخ أبو بكر وعمر. طيب، وأجمعت الأمة، أجمع على سنة الجماعة لأن هذه الرجلين أبو بكر وعمر هما أفضل الأمة وأن أبو بكر أفضل من عمر، هذا إجماع. ولكن الإجماع يتناول عثمان رضي الله عنه بنص حديث ابن عمر في الصحيح. كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا بأن خير هذه الأمة بعدنا هي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فلم يكن في الأمر نزاع ثم استقر، وإنما المحكي فيه الخلاف، محكي وليس بخلاف، المحكي، وإنما الإجماع في الأمة على ما ذكره ابن عمر رضي الله عنه. نعم.
وعمر رضي الله عنه ولي الخلافة بتعيين أبي بكر رضي الله عنه،
يعني بالنص، وهذه من إحدى ماذا؟ وهذه من إحدى الطرق التي يتم بها تعيين الإمام، النص أن ينص الإمام السابق على هذا الإمام. طيب، سؤال، هل يجوز مخالفة نص الإمام؟ يعني الإمام الرئيس اليوم قال الخليفة بعدي فلان، هل الأمة تلزم هذا أو يعرض الأمر على أهل الحل والعقد؟ الجواب يجب طاعته، فإن هذا من جملة الطاعة، إلا ماذا؟ إلا أن يكون على خلاف الشرع، كأن يوصي إلى كافر، فهذا داخل في جملة ماذا؟ السمع والطاعة. فإن ما يوصي به الإمام يجب السمع له والطاعة. نعم.
فإنه رضي الله عنه عينه وتحمل أبو بكر رضي الله عنه المسؤولية في هذه الأمة حيا وميتا، لكنه رضي الله عنه أدى الأمانة ووفق، فصار من فضائله على الأمة أن استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا يخفى على أحد منصف فضل عمر رضي الله عنه إذا قرأ سيرته.
وهذا من توفيق الله لأبي بكر، وإلا فلو لم ينص أبو بكر على عمر لاختارت الأمة عمر، فإنها الأمة التي لا توفق إلا إلى الخير. لو لم ينص أبو بكر على عمر لماذا؟ لاختارت الأمة ماذا؟ عمر. عمر لم ينص على عثمان واختارت الأمة عثمان. هذه أمة عجيبة، أمة لا يخرج الحق عنها إذا اتفقت، ما يخرج الحق أبدا عنها إذا اتفقت. فلم ينص عمر على عثمان، نص على ستة تكون الخلافة بينهم، وكلهم يصلح للخلافة. إن اختارت الأمة عبد الرحمن فهو صالح، أو سعدا فهو صالح، أو طلحة فهو صالح، أو عبد الرحمن بن عوف فهو صالح، أو عليا فهو صالح، أو عثمان فهو صالح للخلافة. كلهم يصلحوا للخلافة. ولم يجعل من بينهم عبد الله بن عمر ولده، ولا سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ابن عمه. لكن اعلم، صحيح أن عمر نحاهما لكونهما من أهله وعشيرته وكذا، لكن لو كان أحدهما مقدما على الستة لما كان الاختيار إلا له. فإن الأمة والحمد لله لا تجتمع على خطأ، ولهذا لو عمر ما نص على عثمان بعينه واختارت الأمة من؟ عثمان. وعبد الرحمن لما استشار قال فما وجدت أحدا يعدل بعثمان أحدا، فاختاره رضي الله عنه. نعم.
تولى عمر رضي الله عنه الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه، وقام بأعباء الخلافة خير قيام، وكثرت الفتوحات على يده، وصار له من الهيبة والعظمة ما خذل الله به أعداءه. ومع ذلك فكان متواضعا رضي الله عنه، يقبل الحق من أي شخص كان، وكان لا يأخذ من بيت المال إلا مثل ما يأخذه أي أحد من الناس، ولا يعطي أحدا من أولاده إلا مثل ما يعطي أحدا من الناس، بل ربما نقصه. ولم يتخذ رضي الله عنه لنفسه بوابا ولا قصرا، بل كان رضي الله عنه ينام في المسجد فيجمع الحصى ثم ينام عليه كوسادة له، وكان عليه رداء
وليس من أخذ راتبا يكون مذموما، وليس من تخذ نفسه بوابا وقصرا يكون مذموما، وليس من نام على الفرش يكون مذموما. انتبهوا، لأن بعض الناس قد يأخذ من هذه الصفات ماذا؟ انتقاص من لم يأتي بها. فكلها أمور جائزة، ولكن عمر رضي الله عنه اختار نفسه أكمل الأمور. الأمر الثاني أن عمر رضي الله عنه لم يكن محتاجا إلى بواب ولا إلى كذا، وغيره قد يحتاج إلى أبواب وليس إلى بواب، إلى أبواب، وأبواب إلكترونية ما يفتحها إلا أناس بالشفرات. فحيثما يكون الأمن ودفع الفتنة وضرؤها وكذا، فهذا فثم شرع الله. وقد يصلي الآن إمام المسلمين مع المسلمين وهو في مقصورة، وبينه وبين الناس حائل، ووراءه جنوده، وذلك لأن الزمان خرب. فلئن سألت عن عمر وقلت لما لم يكون كعمر، قل ولما لم تكون كرعية عمر. فإذا اختلفت الأوضاع واتخذت التدابير فلا يأتي واحد يقول انظر هذا موكب يا رجل، شوف منين لفين، وهذا هذا موكب، ومع ذلك يفجر به مع هذا الموكب ومع هذا التحفظ ومع هذه. وأظن هذا ليس يخفى عليكم كم من الرؤساء الذين تم اغتيالهم بين مواكب وبين مدافع وبين طائرات وبين مخابرات وبين أمن عام وبين أرض تفرز ترابها، تفرز حتى يكون فيها ألغام، ومع ذلك يأتيه الرصاص من حيث لا يدري. هذا أمر، إنما إذا خربت الذمام وتعدت وقل الدين، فإذا اتخذ الحاكم تدابير في هذا فالحمد لله ليس هذا مما يعارض الإسلام. ليس هذا مما يعارض الإسلام. ولهذا كان معاوية رضي الله عنه يتخذ نفسه في الشام ما لم يتخذ عمر رضي الله عنه لنفسه في المدينة، لأن الأمر يحتاج إلى هذا. فمن رعية عمر رضي الله عنه في المدينة ومن رعية معاوية رضي الله عنه في الشام؟ هذه أمور لا ننتقد من خلالها، فإن بعض الناس مولع أن يذكر هذه الفوارق. لماذا؟ لانتقاص من لم يأتي بها، لانتقاص من لم يأتي بها. كما أن العالم، هذا عالم، هذا عالم يلبس ثيابا معينة مثلا كذا، من وآخر يلبس ثيابا نظيفة جميلة، هذا ما يركب سيارة وعالم يركب سيارة، فلا تأتي أنت تقول هذا العالم من فضائله أنه لا يركب سيارة، وهذا العالم مما يجعل في الصدر شيئا أنه كان يركب سيارة بمليون جنيه، ولا ينبغي. ما لما لا ينبغي يركب السيارة بالمليون غيره يركب بخمسة مليون؟ ما الإشكال لو ركب السيارة بمليون؟ عنده مليون وركب السيارة بالمليون، ما الإشكال؟ يعني هذا حرام، هذا حرام، هذا ينسبه، هذا صاحب أسفار، هذا صاحب أسرة، هذا صاحب كذا، إيه الإشكال؟ عنده سيارة ما شاء الله فيها مطبخ، سيارة فيها مطبخ وفيها سفرة وفيها كذا، سيارة كبيرة، سيارة سفر، ويرحل بها إلى البر، وفيها مطبخ وفيها كذا وفيها دورة مياه وفيها، لماذا تفسر هذا بالأبهة ولا تفسره بماذا؟ بالاستقامة. إذ أنني أحتاج إلى هذه السيارة أخذ أولادي وأذهب إلى الصحراء وأقضي يوما أو يومين، فنحتاج إلى سيارة معدة، تقضي المرأة حاجتها في هذه السيارة، تعد المرأة طعام هذه السيارة. دعونا من هذه النظرات الضيقة التي تجعل ميزانا غير الميزان الذي ماذا؟ الذي وضعه الشارع. أما شيء يزيد عن الحاجة فإنه يكون لغوا، أما ما يدخل في الحاجة والحاجة تختلف فلا إشكال، هذا يركب سيارة وهذا يركب توك توك وهذا يركب دراجة وهذا يركب كذا، هذا ينسبه أن يفعل هذا وهذا ينسبه أن يفعل ذاك، وهذا ينسبه إلى اليوم أن يركب حمارا، ما في مشكلة. أنا أخرج من المسجد منذ شهر فوجدت أحدا من الناس ما شاء الله تبارك الله يمكن عنده 65 سنة ولا 70 سنة، وقد ربط الحمار خارج المسجد، ولما خرج معنا من الصلاة إذا به ما شاء الله تبارك الله يعلو إيه الحمارة بما لا تستطيع أنت أن تفعله. فأوقفت له والله يا أخي يا عمي أنت ذكرتنا بالماضي، حينما سبحان الله تجد أبائنا وكذا يركب الواحد الحمار ويعلو ما شاء الله في رشاقة. قلت له احمد الله على هذا، والله هذا لو توقف عن ركوب هذا الحمار لن يعود إليه، ومن لم يركبه صعب أن يركبه الآن، لكن ما شاء الله معتاد هذا الأمر بطريقة منتظمة، فهو الآن على 70 سنة ويركب ماذا؟ حمار يعلو ويركبه والسند عليه، فهذا يناسبه. بعض الناس لو ركب هذا الحمار لقال الناس فلان يركب حمار، فلان ركب الحمار، كيف يركب الحمار، وهكذا. فكل يناسبه ما يناسبه. نعم.
وكان عليه رداء مرقع، وفي سيرته من العجب ما لا يكاد يصدق فيما ينقل عنه.
طب اليوم يلبس الحاكم الثياب المرقعة يا اخوان، وإلا ما يكون على سيرة محمودة، بالعكس إظهار الأبهة أمام أعداء الدين مرض شرعي، إظهار الأبهة. يعني ما يأتي أنا ألقى رئيس مثلا كذا، لو أنا حاكم وأنا بالمرقع وأنا مثلا بكذا، أو يدخل علي وأنا أنام أتوسد ترابا، بالعكس هذا الإظهار. ولهذا الصحابة أظهروا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ما لم يكن معتادا لهم. ما كل مجلس كان النبي إذا جلس وقف أحد على رأسه، وما تنخم نخامة إلا تلقاها الصحابة. هذا فين حصل؟ ما زلنا إلى الآن نذكر مجلس من؟ الحديبية. هذا مجلس الحديبية الذي نذكره على هذه الصفة. أما في غير ذلك خذ ما جاء في الصحيح، لما دخل الرجل الأعرابي قال أيكم محمد؟ قالوا هذا رجل أبيض متكئ. يعني ماله ما دخل فوجد كرسيا وما وتميزا، لكن في هذا ليه الوفود؟ تأتي الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرادوا إظهار رسول الله صلى الله عليه وسلم بمظهر يوقع المهابة في قوم اعتيادهم هذا. ولهذا علق عروة بماذا؟ لقد وفدت على كيسرى وكسرى وكذا وفدت فما وجدت أحدا يعظمه ملكا وكذا كما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. يبقى هذا المعنى الرسالة وصلت بهذا الرسالة وصلت. ففعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يومها ما لم يكن معتادا. ما أحد يقوم على رأس النبي أبدا. النبي كما في الصحيح وهو في الصلاة لما اشتكى ثم صلى في بيته وجاء الصحابة فصلوا وراء والنبي جالس فقاموا فأشار إليهم النبي أن يجلسوا ثم قال لا تفعلوا ما تفعلوا الأحاج، بل وإذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعون كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين. فلم يكن هذا معتادا بل النبي ينهى عن ذلك، لكن يغتفر في هذا ما لا يغتفر في غيره. بهذا الفقه تتزن النظرة وبالتالي يوضع الميزان وضعا صحيحا. لأن بعض الناس على المنبر ما زال يحاكم كل حكام المسلمين إلى عمر قال لو عثرت ناقة بالشام لخفت أن يسأل الله عنها عمر، وطبعا الآن قد تذبح الناقة أصلا مش نمهد لها الطريق. قد يوجد في هذا البلد أو في تلك البلد حاكم عنده مظالم أو غير ذلك، فمعناها عندهم رسالة ما لم يكن كعمر فاخرج عليه. وعمر نفسه رب الأمة على أنه إن لم يكن عمر بل كان من يضرب الظهر ويأخذ المال وجب الصبر. فيقول كما في أثر سويد بن غفلة لعل لا ألقاك بعد عام هذا، فإذا ولي عليك ولي فضربك فاصبر فحرمك فاصبر. يعني عمر يضع القاعدة مع ولاة الأمور إن حصل جور، فإن أمرك بمعصية فقول دمي دون ديني. نعم،
ولهذا أعز الله به الإسلام.
إنما الطريقة الكشكية هذه الطريقة التي أخرجت الخوارج على المنابر، طريقة الكشكية هذه المنبر عبارة عن قصاصة من جريدة الأهرام أو الأخبار، المنبر عبارة عن تشهير بمؤسسة أو بشخص أو بوزير أو بمسؤول، الخطبة عبارة عن مظالم سجنت قالوا لي لا تتكلم في أي شيء، طلعت فتكلمت قل هو الله واحد قالوا هذه فتنة طائفية، وكأن أحدا لم يكن يقول قل هو الله أحد الله الصمد، وكأن أحدا ما كان يقرض وحيد، وكنا في غفلة والأمة في غفلة وتشجع كشكا الأمة ما فيها قل هو الله واحد، واتضح أن الأمة فيها توحيد وفيها مصنفات وفيها أئمة لم نسمع عنهم، فيها فقي وفيها هراس وفيها وكيل وفيها عفيفي وفيها عبد الرزاق حمزة وفيها أئمة في الزمن الذي كان يقول فيه كشك فتنة طائفية أن تقول قل الله أحد، وكل خطبة إلى السجن. معناه ما شاء الله كلمة حق أن تتظاهر، وأما هؤلاء ما كانوا على ذلك. كان قدوة الأمة إما كشك وإما بنا وإما قطب وإما عودة وإما، أما هؤلاء ما تحدث أحد عنهم، لم يستحق الفقي أن يتحدث عنه محمد إسماعيل في المجددين، لم يستحق هراس أن يتكلم عنه سيد عفاني في علو الهمة، لم يستحق عبد الرحمن الوكيل أن يذكره أحمد فريد، ما استحق أن يذكروا في المواقف الإيمانية أو في علو الهمة أو في المجددين، لم يستحق. أرأيتم السلفية يا أخوان؟ أرأيتم هؤلاء؟ ما استحقوا، ما عرفهم الشباب ولا تعرفوا عليهم، إنما عرفوا الشهيد سيد قطب، الرجل الذي عاش لقضية التوحيد. نعم،
ولهذا أعز الله به الإسلام بعد أن كان خليفة وقبل أن يكون خليفة، وكان له هيبة عظيمة رضي الله عنه. ومن ذلك ما يذكر من أن رجلا من اليهود في الشام كان منزله إلى جنب بيت المال، فعرض عليه معاوية رضي الله عنه أن يشتريه منه، قال: بع علي البيت من أجل أن يدخله في بيت المال. فأبى اليهودي فأعطاه ثمنا أكثر من ثمنه فأبى. فأدخله معاوية رضي الله عنه في بيت المال وقال: إن شئت أعطيناك. وذلك لما رأى معاوية رضي الله عنه أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. ولكن اليهودي أبى. فقدم المدينة يبحث عن عمر رضي الله عنه، فقيل له: تجده الآن في المسجد. فذهب إلى المسجد فوجده رضي الله عنه نائما على البطحاء في هدوء، عليه رداء مرقع كأنه فقير، في حين أن معاوية رضي الله عنه وهو أمير من
لبس عمر يا أخواني رضي الله عنه مرقعا، فهذا لأنه لم يجد إلا هذا، ولم يتعمد عمر أن يلبس المرقع مع وجود أن يلبس غير المرقع، فليس لبس المرقع من السنة، ليس لبس المرقع من السنة. حتى إذا قرأت هذا في سيرة عمر أو غيره قد تظن أن هذا من السنة، ليس لبس المرقع من السنة، يعمد عمر أو غير عمر لبس المرقع، إنما هذا الذي يجد. فمن وجد مرقعا لبس، ومن وجد سليما لبس، وليس عمر بأولى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحشاء أن يخالف سنته، كما في الصحيح حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يلبس ماذا؟ بردة جديدة، فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فألبسني، أو كانت معه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فطواها ثم أعطاه، فعاتبه الصحابة: سألت وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا؟ قال: والله ما سألته لألبسها، ولكن لتكون كفني، فكانت كفنة. إذن خرج النبي ويلبس هذا، فليس لبس المرقع سنة، وإنما إذا وجد الإنسان المرقع ولم يجد غيره لبسه. بل إن العمد إلى لبس المرقع مع وجود السليم خلاف السنة، وإنه لبالتنطع أشبه. نعم، لأننا لا ينبغي أن نضع هديا في الأمة سوى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
في حين أن معاوية رضي الله عنه وهو أمير من أمرائه لما كانوا في الشام يقدسون ملوكهم ويعظمونهم ويجعلون لهم القصور، قد اتخذ لنفسه مثل هذا لا حبا في الدنيا، ولكن إقامة للسلطة حتى يهابها الناس. لأن معاوية رضي الله عنه لو فعل مثل ما فعل عمر رضي الله عنه في المدينة وهو في الشام لن يبالي به الناس. فجاءه الرجل فقص عليه القصة، فيقال إنه رضي الله عنه أخذ عظما من الأرض وكتب فيه: ليس كسرى بأعدل منا، ووضع خطا وفوق الخط آخر كالصليب، وقال لليهودي: اذهب أعطه معاوية. فلما جاء به إلى معاوية رضي الله عنه وقطعا بينه وبين عمر إشارة،
يعني العلامة التي جعلها عمر يعني في هذا هي إشارة بين عمر وبين معاوية. نعم.
وقطعا بينه وبين عمر رضي الله عنه إشارة، وهي ما يسمى في العرف الحاضر شفرة. لما رأى هذا العظم يقال أنه وضعه على رأسه، ثم قال لليهودي: ماذا تريد؟ أتريد أن أبني لك بيتك وأعيده من جديد؟
وأعيده من جديد
أم تريد أن أعطيك 10 أمثاله أم ماذا تريد؟ فقال رجل: وهكذا يكون أمراؤكم مع خلفائكم؟ قال: نعم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن بيتي صدقة للمسلمين.
نعم، الله أعلم بثبوت هذه القصة، عدل عمر معروف وكذا، لكن الله أعلم بثبوتها. نعم، لكن ليس فيها نكارة. نعم.
وبهذا نرى كيف أن العدل يجعل الناس يستجيبون ولو كانوا كفارا، والظلم والاستئثار يجعل الناس لا يستجيبون ولو كانوا مسلمين. شيخنا، هل يعني يوصف ذلك بأنه ظلم واستئثار؟
فين اللي هو ايه؟
عن العدل والظلم.
ماله
شيخ حاجة تكلم عن العدل يجعل الناس يستجيبون والظلم والاستئثار يجعل الناس لا يستجيبون، كأن يعني إشارة إلى أن فعل معاوية
كان لا ما في إشارة. لا ما في إشارة، فعل معاوية صحيح، لكن هو بيأخذ فائدة عامة. لما رأى أن الرجل هذا العدل وكذا أسلم، فالشيخ يقول بأن العدل هذا وسيلة عظمى من وسائل الدعوة إلى الإسلام، وأن الظلم على خلاف ذلك، لكن ليس كذلك. نعم، لأن ما فعل عمر ليس ظلما، لو فعله في يهودي، لو فعله في مسلم، إذا احتاج المسلمون إلى بيت إلى مسجد يهدمونه لإقامة مصلحة عامة للمسلمين لا تحصل إلا بهذا، فعلوا ذلك ونقلوه بجواره. لو احتاجوا إلى أن يهدموا مسجدا لإقامة الطريق وإقامة شيء للمسلمين كمصلحة عامة، هذا يقد. نعم.
فالحاصل أن عمر رضي الله عنه مع كونه ذا سلطة عظيمة وهيبة عظيمة، إذا جاءه الإنسان وجده كأنه عادي. وكذلك القصة المشهورة وإن كان فيها شيء من النظر، أنه لما خطب الناس رضي الله عنه حين تغالوا في المهور وقال لا يزيد أحد على مهر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وبناته إلا جعلت الزائد في بيت المال، فقامت امرأة فقالت مهلا يا أمير المؤمنين، ليس ذلك إليك، إن الله تعالى يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فأقر الله تعالى إيتاء القنطار للزوجة، والقنطار 1000 مثقال ذهب، وقيل إنه ملء جلد ثور صغير من الذهب.
على كل أيا كان هو فهو مضروب للمال الكثير، مثل مثلا قنطارا يعني مالا كثيرا، فليس هناك حد لأعلى المهر ولا لأدنى، لكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم العام ومقصد الإسلام العام هو التيسير، التيسير في المهور، وبه تحصل البركة، لكن من جهة إجزاء وعدمه، من جهة صحة وعدمها، فلو أن الإنسان أصدق امرأته مليارا لا مليونا صحة ولا إشكال، ولو أنه أصدقها فلسا صحة ولا إشكال، لكن دعوة الإسلام العامة هي التيسير. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بمهر رجل فقال كأنكم تقطعون من عرض هذا الجبل، يعني أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا، ما كل أحد يطيق هذا، وقد يكون هذا في الناس بصفة عامة. ومن هنا نقول، بأن ولي الأمر قد يكون له تدخل في ذلك، إذا رأى مشقة على الناس لا ترفع إلا بتدخل عام من ولي الأمر، يجعل مهرا بكذا أو يجعل طريقة معينة يحفظ على الناس حياتهم واستقرارهم، خصوصا إذا شق ذلك على الشباب فلم يعد الشباب قادرا على الزواج وأدى ذلك إلى العنوسة وتعطبت على ذلك أمور وأمور، والناس يقلد بعضهم بعضا، قد ترى غلاء فاحشا وكل يتمنى ألا يكون لكنه لا يقدر ألا يكون. ومن ذلك أرى ذلك في المهور، كل ربما كرهها، كل يكره بقلبه وبلسانه، ما تجلس مع أحد يا أخي المهور، ثم هو الذي يدفع الكثير، فكل يكرهها وكل يفعلها. لماذا؟ لأن مثل هذا ارتباط بعموم الناس، يقول حتى ممكن الزوج يقول له يا عمي أي شيء هاته لابنتك، وهو ما يقدر. ليه؟ يقول لك تبي ابنتي من يزورها، من ابنتي داخلة إلى بيت وبجوارها فلانة وفلانة زوجات لإخوانه، فهل ابنتي تكون بلا كذا وبلا كذا وبلا كذا، حتى لو قال الزوج أنا ما أريد هات أي شيء، والله لو جئت بأي شيء قبلته، ما يرضى. ليه؟ لأن هذا صفة مجتمع، لكن لو نزل المجتمع كله كما كان الزواج، الزواج واحد في غرفة واحدة، غرفة ثم يأتي بالغرفة فيها المطبخ وفيها النوم وفيها كل شيء، هي غرفة واحدة، حتى إن الرجل كان عنده يبقى عنده البيت 4 غرف يزوج فيها 4 رجال في 4 غرف في البيت، هذا موجود وإحنا شاهدنا، هذا رجل عنده 7 من الأولاد، الولد هذا تجد في غرفة هناك بالأخير والثاني بجوار، وده غرفة عمله بناله غرفة ودخله، ويروح يجيب غرفة من عند صاحب الأثاث غرفة، ما في حاجة اسمها، في حاجة اسمها منظرة فيها كنبتين ثلاثة، دي لعموم البيت، ده منظرة عامة دي اسمها منظرة، إنما انتريه أوضة أطفال، أوضة صفرة، مجلس، ركنة، ما أدري إيه إلى آخره، 5 غرف على الأقل، وأنت لا تشعر أنك أنت مسرف، طبيعي جدا ما أنا عايز غرفة نوم، وطبيعي جدا صفرة، وطبيعي جدا غرفة أطفال، وطبيعي جدا انتريه، ده أقل حاجة. ده الأربعة دول أقل حاجة، الرباعية دي أقل شيء، لأنها ماذا؟ منهج مجتمع. فلولي الأمر أن يتدخل في هذا الأمر العام إذا رأى مصلحة، وله أن يقيد بعض التقييدات في الأمور المباحة، فضلا أن الأمور التي قد تصل بالناس إلى مشقات قد تبدأ المحرم. لكن هل لشيخ أن يلزم الناس بذلك؟ هل لهشام أن يقول يا طلابي يا كذا من زاد مهر عن 5000 أو 10000 فإننا سنعزره وسنفعل وسنفعل؟ ليس له ذلك. إنما ولي الأمر إن استدعى أمر للتدخل في تقييد بعض هذه الأشياء فذلك له. أما الشيخ فليس له إلا أن ينصح، إنما أن يعزر، أن يبين، أن كذا 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 إلى آخره، فليس هذا له. ولم يعرف هذا في العلماء أنهم يقيدون هذه التقييدات. نعم ينصح كنصيحة عام، لا ما تدفع يا أحمد إلا هذا يكفي، يا أخ إبراهيم خذ من أحمد 10000 يكفي، يكفي هذه 10 أو هذه 5 يكفي، وأنت من باب النصيحة. إنما تعنيف من زاد عن هذا، ورد الأخت مثلا إذا كانت تطلب أبوها يطلب أكثر منها، طب ما ذنب الأخت؟ طيب هي تريد أخا صالحا، هذا الأخ الصالح، هذه الأخت الصالح، وأبوها ليس كذا يريد 50000، ماذا نصنع؟ فلولي الأمر إذن أن يتداخل بتقييدات، وهذه وجدت في عمر أمة الإسلام، وجدت في عمر أمة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل التسعير منع من ذلك وقال لا، المسعر هو الله. طيب ثم إن ولي الأمر له أن يتدخل في التسعير بإجماع العلماء. ليه؟ إذا وجد مفسدة في عدم التسعير، وإذا وجد انتهازية في عدم التسعير، فلولي الأمر أن يسعر. إذن ولي الأمر له ذلك، ولي الأمر له ذلك. أما عموم الناس ليس لك، أما العلماء فلهم النصح وليس لهم التقييد. تباتم يا إخوان حتى لا تأتي أنت بدليل يا شيخ، بدليل لإمام، بدليل لكذا وتقيد، أو يكون دليل خاص، دليل خاص مثلا عند عالم، يعني يا محمد لا لا تزوج هذه الزوجة، لا تزوجها، فقد يكون هذا النهي خاصا بهذا الرجل من العالم من باب النصح ومحبة الخير، لأنه يرى مفسدة له. لكن أن يكون هذا خطا عاما وأن يقال كذا وكذا ولا يزاد ولا ينقص، فليس هذا معروفا عند العلماء أبدا. عرفتم إخوان الفرق بين ما يكون ولاة الأمور وبين ما يكون العلماء؟ العلماء يوجهون وينصحون، والمهر في الإسلام ليس هناك حد لأعلاه وليس هناك حد لأدناه، لكن المقصد العام التيسير بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. وثائق الناس فيما بينهم اتفقوا، ما في إشكالية أيا كان، نحن في قريتنا في خاطر سنتفق يا إخواني فيما بيننا نجعل مهر كذا كذا كذا، هذا لهم، يسيرون أمورهم كما يزرعون كما يطبخون كما يفعلون كما كذا، ما في إشكالية، هذه ما في إشكالية أن يجتمع الناس على هذا من غير أحد يلزم بذلك، لكن هم فيما بينهم يلتزمون في هذا، ما في إشكالية، هذا لا إشكال ولا يعارض هذا ولا يدخل هذا في حد المحظور، لأن نقول عالم يفتي ويلزم بكذا ولا يدخل، ومعنا وليس لولاة الأمور. ليه؟ لأن هذا الأمر ليس إلزاما من ليس إلزاما لمجموعة دون مجموعة، إنما على حسب ما يتعارف الناس عليه. والمهر أصلا راجع من العرف، ففرق بين عرف عام وبين إلزام شيخ لبعض الناس في هذا. أنما إذا صار عرفا عاما لا إشكال، لو اجتمع الناس في بلد في قرية في كذا على هذا فيما بينهم لا إشكال في ذلك. نعم.
فالحاصل أن عمر رضي الله عنه مع كونه ذا سلطة عظيمة وهيبة عظيمة، إذا جاءه الإنسان وجده كأنه عادي، وكذلك القصة المشهورة وإن كان فيها نظر أنه لما خطب الناس رضي الله عنه حين تغالوا في المهور وذكر القصة فقال عمر امرأة أفقه من عمر ثم ترك الناس. وهذا الحديث
ليه ذكر القصة بتقولها نعم انت يعني بتعيدها نعم. فقال
وهذا الحديث في صحته نظر لكنه مشهور عند الناس.
نعم هو مشهور عند الناس وقال الشيخ في صحته نظر وليعلم أنه ضعيف وأن كل الطرق التي روي بها هذا الخبر بين انقطاع وضعف فقد ذكرها البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى وذكر انقطاعا فيها بين الشعبي وبين عمر رضي الله عنه. كذلك ذكر سعيد بن منصور بهذا الاسناد الذي ذكره البيهقي رحمه الله تعالى وفيه مجالد ابن سعيد وهو ضعيف كذلك وطرق أخرى وكل طرقها لا تخلو من مقال ولا تصح بمجموع هذه الطرق لأنها معلة جميعها معل بين انقطاع وبين ضعف بين انقطاع كما بين الشعبي وبين عمر بين ضعف كمجالد ابن سعيد وغيره. نعم
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. السؤال ورد من القاهرة من الأخ سمير يقول بعضهم يقول يعني عمر أمير المؤمنين ويلبس المرقع فهل لا يجد وهل يعقل أنه لا يجد مع أنه كبير الدولة فما الجواب على مثل هذا؟
الجواب على مثل هذا أننا نتكلم بالآثار لا بالمعقولية يعقل أن لا يجد يعقد أن لا يجد يعقل أن لا يجد وهل يعقل أن يجد ويلبس المرقع نقلب الأمر عليه وهل يعقل أن يجد ويلبس المرقع يعقل أن يجد ويلبس المرقع إن قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا المرقع فإنه خير ثيابكم يعقل سنترك الشيء إلى سنة فحيث لا سنة فهل يعقل أن عمر رضي الله عنه يجد السليم ثم يدعه ويلبس المرقع هذا هو فليجيبون على ذلك. نعم وأخيرا النبي صلى الله عليه وسلم لبس السليم الصحيح الجديد بل إن عمر نفسه اقترح على رسول الله لو اشترينا لك كذا وكذا لتلقى بها الوفود وتلقى بها الناس وهي جديد بل اشتراها له ولكنها كانت من حرير فردها النبي صلى الله عليه وسلم. عمر نفسه قد اشتراها لرسول الله ليلقى الوفود بذلك ويصلي فيها الجمعة وغير ذلك. عمر نفسه رضي الله عنه تبات يا أخ سمير. فإذا كلمة يعقل ما يعقل هذا ما نعم يعقل الذي لا يعقل أن يجد عمر السليمة ويدعه إلى المرقع هذا الذي لا يعقل إلا أن يكون عند عمر سنة ولا سنة بل إن عمر ثبت عنه خلاف ذلك. نعم
يقول شيخنا هل إظهار الفخر والأباء أمام أهل البدع أمر مطلوب؟
لا إظهار ماذا؟ تظهر ما فيه النكاين نجعلها قاعدة عام. القاعدة عامة هي إظهار ما فيه النكاية لمن عاد الإسلام أو عاد السنة مقصد شرعي. طيب تحت بقى النكاية لا نحدد أفراد فلا أتي أنا مثلا أقول إظهار هذا أمام أهل البدع هذا داخل في لعل هذا يستغلها صاحب البدعة فإذا بيخطف الناس ها شوفوا هشام البيلة ركب سيارة بي ام دبليو بمليون جنيه وجاي جاي منين ما احنا قلنا عرفتم السر بقى لماذا هشام البيلة على المنابر ليل نهار ولي الامر ولي الامر عرفتم ظهرت الاموال يبقى اذا الناس هذا به النكاية بالعكس هذا به الاشتباه. النكاية على حسب اللي امامك المهم ولا يطؤون موطئا يغيظوا الكفار وكذا يغيظوا البيع. شو بقى النكاية بايه حسب النكاية انا امنع طلابي مثلا او امنع الطالب يقبل ايدك يقبل راسك وده موجود فالمرة دي مش همنع بقى يغاظة مثلا يعني النكاية انا ممكن اقدم سلمان يصلي مثلا وانا وراه اليوم لا انا بتقدم حيثما تكون النكاية والنكاية هذه تخضع للظروف وتخضع للوضع الذي يتناسب مع هذا. يبقى نضع عنوانا، ما هو بإننا ألبس الجديد أمام ولا أركب السيارة ولا أركب توك ولا كذا أمام أهل صاحب البدعة، لا، الأصل يكون ماذا؟ إحداث النكاية في هؤلاء مقصد شرعي. النكاية بقى ما هي؟ حسب. النكاية ما هي حسب؟ ممكن أترجم لنفسي، هو موجود أترجم نفسي اليوم، هترجم نفسي اليوم، سأترجم كما ترجم عثمان لنفسه بين يدي هؤلاء الذين أرادوا قتله. فما في مشكلة، أترجم اليوم لنفسي، أذكر بعض المآثر مثلا يعني. فإذا هذه النكاية أصل، ضع تحتها المفرد المناسب، لكن لا تجعل النكاية هي لبس الجديد دائما، ولا تجعل النكاية هي لبس ركوب السيارة الفارهة دائما، ولا إلى آخره. لا، النكاية ما يناسب الحال، لكن النكاية لأهل البدع وكذا، وإظهار ما فيه نكاية والغم والهم وإدخال الغم على قلبه، هذا مقصد، هذا مقصد عظيم، هذا مقصد عظيم. نعم، يعني مثلا لو أنت جالس مع 2-3 من أهل البدع هم معك كده في ركن كده، أنتم عملاء، ده أنت أصلا يعني، ده أنت مدير الأمن بيسمع لك ويطيع، مش هنا، ده أنت لو أمرت مدير الأمن ما تقولوش بقى لا أبدا والله العمر في معرف مدير الأمن، سيبه كده خلاص كويس والله، يعني أنا بقى مدير الأمن، هل على الله يدفعهم عنك؟ أنت ما شاء الله وصلت أنك تأمر أنت مدير الأمن، وأنت أصلا ما تعرفش مدير الأمن مثلا يعني، سيبه خلاص، يعني أنا ما شاء الله بقيت بقى مدير الأمن، ماشي يا سيدي، حدش هيجي يمة مسجدي، ده أنا بأمر مدير الأمن، ده أنا أجيبه من بيته مثلا يعني. فإذا هذه أمور يعني ما تبالغ بقى أنت في التواضع، وأنا والله ما ده أنا مرة ورحت مركز الشرطة والعسكري وقفني 3 ساعات وعمل فيها مش عارف إيه، بلاشها، بلاش دي، حتى لو يعني لو أنت مثلا خدت دورك وخدت كذا، ما هو ده الواجب تاخد دورك، تجيش بقى تقول مثلا أنا كذا، لا. الشاهد من هذا أن النكاية أصل مفرده حسب ما يكون، مفرده حسب ما يكون. نعم،
مرحبا فيكم شيخنا، وأسألكم السؤال ورد من الحفير من الأخ خالد، يقول كيف الرد على الصوفية الذين يستدلون بتبرك الصحابة رضوان الله عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وشعره ونخامته على التبرك بالصالحين عموما؟
ما هو مردود عليهم من نفس سؤاله، ألا وهو يقولون كيف الرد على الذين يستدلون بفعل ذلك مع النبي، يأتون بنبي يفعل معهم هذا، حينئذ نقول وافق الفعل الفعل، فهل أنتم أنبياء؟ لا، إذن لا دليل فيه ما تستدلون به، القياس يكون قياسا منضبطا، هذا قياس مع فارق، يبقى من السؤال نرد عليه، أنتم تأتون بوقائع مع النبي، أنت نبي؟ لا، إذن ما يجوز، وعدم وقوعه مع غير النبي رد عليكم، فليس هناك ولي في الأمة يقدم على أبي بكر ولا يقدم على عمر ولا يقدم على عثمان ولا يقدم على علي، فإذا لم يحصل معهم ذلك فمن باب أولى، أولياؤكم الذين تزعمون. نعم.
وقد كان عمر رضي الله عنه من أكثر الناس تواضعا، وعظ الناس يوم من الأيام فقام إليه سلمان الفارسي وقال يا أمير المؤمنين كيف تعطي عبد الله بن عمر ثوبين ولم تعطي الناس إلا ثوبا واحدا من بيت المال؟ فقال له قم يا عبد الله رد عليه، فقام فرد عليه فقال إن الثوب الثاني ثوب عمر أعطاه إياه وليس زائدا على ما يعطي للمسلمين.
نعم، هذا أيضا قصة مشهورة عند الناس، ما أدري الشيخ يعني ما شاء الله توسع في ذكر هذا ما آثر عمر رضي الله عنه، وعندنا الحمد لله الصحيح يكفي، فذكر القصص الموجود يعني عند الناس، هذا طبعا قصة يعني مذكورة بلا إسناد في أكثر الكتب، والبعض ذكر لها إسنادا، ذكرها ابن الجوزي رحمة الله في صفة الصفة، وذكر ابن قتيبة في عيون الأخبار، وذكر لها إسنادا إلى العتبي، والعتبي هذا كما قال الذهبي رحمه الله تعالى عنه كان يشرب، وله أشعار وأدبيات لكن كان يشرب، فهذا ما تثبت من قبله، أما غيره فقد ذكرها بلا أسانيد، فكثير من الإخباريين ذكروها بلا إسناد، قد ذكر ابن القيم أيضا في الإعلام، لكن لا تصح هذه القصة، لا تصح. وسلمان رضي الله عنه يعلم قدر عمر، ما يقول له أنت تلبس ثوبين أو كذا أو كذا، حاشا، ولا يقوم أمام الناس يحاكم عمر لهذا. هذه فيها النكارة. من اتهم عمر في ثوب؟ من؟ نعم.
وكان رضي الله عنه إذا أمر.
فبمثل هذا القصص حصلت مناهج يا إخوان، مناهج توجهت بمثل هذه الوقائع التي لم تثبت، التي لم تثبت مثل هذه الوقائع، وحاكم تنازع ولي الأمر، تخرج على ولي الأمر، هذه امرأة أقامت وقالت لعمر رضي الله عنه مثلا، أو مثلا هذا أمير المؤمنين خطب فقال وإلا كذا كذا فقوموني، أخذوا من هذه الوقائع كل التي لم تثبت منهجا له للخروج على أسوأ. والمظاهرات جائزة، عمر رضي الله عنه لما أسلم رضي الله عنه خرج وكان على صف، وحمزة ما أدر على صف، هذا دل على المظاهرة، وكلها استدلالات بهذا، إما قصص غير ثابت وإما ثابت غير محتج به ولا يصح احتجاج به. ولهذا أكثر مادة هؤلاء التاريخ والأخبار، بعضها غير ثابت والثابت غير صالح للاستدلال. نعم.
وكان رضي الله عنه إذا أمر الناس بشيء أو نهاهم عن شيء جمع أهله وقال لهم إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، والطيور تنظر إلى اللحم نظر شره تريد أن تبتلعه، وإني قد أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فلا أجد أحدكم مخالفا إلا أضعفت عليه العقوبة. كل هذا من باب العدل والتخويف، وإلا كان العدل ألا يضعف العقوبة عليهم. لكنه رضي الله عنه له غور في الفقه، قال إن أقرباء السلطان يخالفون بسلطة قربهم منه، فيتوصلون إلى المخالفة بقربهم من ولي الأمر، فرأى رضي الله عنه أن هذه نوع مخالفة مع المخالفة الأصلية فيجمع عليهم عقوبتين. ومآثره رضي الله عنه كثيرة، وكان آخر أمره أنه سأل الله،
كما قلنا كل هذا يحتاج إلى ثبوت. نعم. ونحن إن ذكر عن علمان مثل هذا فالحقيقة مبدأ تحقيق والتحقق من الروايات والأخبار مبدأ مهم، مهم جدا. ومسألة إن ثلاثة لها ليس لها إسناد وكذا، وتمرير مثل هذه بلا أسانيد، هذا إن قصد أنه لم يثبت بالإسناد ومع ذلك نأخذه فهذا غير صحيح. فمن قال شيئا فالإسناد، ومن حكم حكما فالتحقيق. فعلومنا دائرة على هذا، إسناد إن قلت، تحقيق إن حكمت. فالعالم طالب العلم بين إسناد يثبته وبين حكم يحققه. لكن قد يشكل عليك إيه؟ قد يشكل عليك مسألة، وهي أخبار مشهورة في الناس لا يمكن دفعها وأسانيدها غير صحيحة، بالنظر إلى الإسناد غير صالح، بالنظر إلى الشهرة التي لا تدفع لا يجوز دفعها. فماذا نصنع مع التحقيق الذي ذكرنا؟ نقول هي متلقات بالإسناد. ما الإسناد؟ الشهرة في الأمة، فالإسناد إسناد الأمة. فلا تسألني عن وقعة عن الخلافة العباسية، ما الإسناد؟ لا تسألني عن إسناد إلى خلافة عثمانية، لا تسألني عن إسناد لسقوط الخلافة، لا تسألني عن إسناد لبني أمية في الأندلس، لا انتبهتم؟ ولو نظرنا الإسناد قد لقد أسانيد، أسانيد صحيحة، لكن الإسناد موجود ولا لا؟ يبقى إذن لم نخرج عن القاعدة الأصيلة، ألا وهي إن كان القول إن كان الخبر فلا يقبل إلا إذا كان ثابتا. لا بد أن يكون له إسناد ثابت، لا بد ما في شيء في الدين يقبل إلا وله إسناد ثابت، لكن الإسناد متنوع، طرة يعرف بخبر الثقة بالثقتين بالتواتر بغير ذلك، وطرة يعرف بالاشتهار، فإن شهرته تغني عن ماذا؟ عن إسناده، وحينما نقبل ذلك فقد قبلنا بالإسناد. ما الإسناد؟ إسناد الأمة، فلا يعكر هذا عن ماذا؟ يجوز العمل بهذا الإسناد الضعيف في هذا الخبر، لا تقعد أشياء تعود على الأصل، العامل أنت تقعده لا بد من إسناد صحيح، لا بد من إسناد يثبت بشيء، لا بد من إسناد صالح، لازم لازم، ضعيف ما نأخذه، نحدث بالظن، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، بل من حدث بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، ما يمكن تحدث بهذا، ومع ذلك نحن نحدث في الأمة بهذه الأخبار العامة، مثل ما نقول عندنا فلان مات، فلان تزوج، فلان كذا، ما يطلب بذلك إسناد، بل طلب الإسناد في ذلك نوع تكلف. يبقى إذن إن أردت نسبة فالإسناد، وإن أردت علما فالتحقيق، وأنت دائر بين هذا، بين إثبات وتحقيق، غير هذا لا تتكلم، قف ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فأنا إسنادي في دولة عثمانية، إسنادي في مقتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، إسنادي في مقتل عثمان، إسنادي في سقوط خلافة، إسنادي في حرب أكتوبر، إسنادي في كل هذا، إسنادي الأمة تسند هذا، تكلم في هذا، وقولي لأحد هات إسنادا مسلسلا بالثقات تنطع وخروج عن منهج العلماء، فمهما كان من أثر موجود. فلذا معنى كلام علمائنا ثلاثة ليس إسناد وكذا، ليس معنى أنك تقبل في الأخبار قول من شاء، وفي التفسير قول من شاء، وفي لا يا أخوان انتبهوا بارك الله فيكم، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ أي أن الإسناد الخاص هذا حديث الثقة الضابط عن ثقة الضابط عن كذا، أن ذلك في هذه الأمور لا يلزم في هذا، بل إسنادها إلى شهرتها وإلى حديث الأمة بها. فلهذا لا تخضع للقواعد التي تكون عند المحدثين في نسبة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، واضح؟ هذا معنى كده، لكن ليس معنى ذلك أن الأمة تأخذ بالظنون في أمر من أمورها، أبدا الأمة ما تأخذ بالظنون في أمر من أمورها. سبحان الله، كم سمعنا هذا القول كثيرا، وسبحان الله ما كان يشرح، والواحد يأخذ هذه المطلقات على أنها ماذا؟ على أنها قواعد خلاص، يعني حرام أن تقول لما الإسناد هذا، قل ما شئت طالما تاريخ، قل ما شئت يا رجل، قل ما شئت طالما أتيك بشيء من بطون الكتب في التاريخ، يجي واحد يقول لك هل هذه صح ولا، تقول هذا العلماء قالوا ثلاثة ليس لها إسناد. قواعد، هناك قواعد مطلقة أيضا يعني تنوقلت في مثل هذه في مثل هذا العلم، ليست مثل هذا ما بين الأقران يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى، هذا من خلاف الأقران، والعلماء قالوا فيما يكون بين الأقران، كلام الأقران يطوى ولا يروى، آمين، خلاص كلام الأقران يطوى ولا يروى، لا تحق حقا ولا تبطل باطلا ولا تنصر سنة ولا تقمع بدعة، لأن هذا كلام ماذا؟ كلام أقران. حدود هذه، ما معنى كلام أقران يطوى ولا يروى؟ كيف ومتى؟ قواعد، هل كلام الأقران قائم حق ولا كلام الأقران القائم على غير حق، وإنما تدفع إليه النفوس البشرية؟ الكلام الذي يطوى ولا يروى هو الكلام الذي ليس له صحة أن يروى، ما يستحق أن يروى، ليس له الإسناد أن يروى، ليس له الأدلة أن يروى، إنما بيني وبين قريني، بيني وبين شيخي، بيني وبين الأمة، بيني وبين من في بيتي أقول ويروى وينقل ويصدق، لأنه إحقاق حق إبطال باطل. هذا بلدي الرجل وبلدي الرجل أعرف به، يقدم هذا لأنه بلديه، خلاص بلديه، يبقى اقبل كلام فلان في علان من أئمة السنة لأنه بلديه، وبلديه هذا ضال مضل محترق صاحب باطل، تكلم في شافعي، تكلم في مالك، تكلم في أحمد، تكلم في كذا، وهو بلديه، فيقدم على كلام غيره. كلام بلديه متى بلدي الرجل أعرف به، متى إذا خلى ذلك من موانع. فنحن ورثنا سبحان الله قواعد وكأنها قوالب لا تقبل نقدا وتؤخذ على كل حال، والإطلاق والإجمال سبب كثير من الإشكالات، لكن لابد أن تعرف متى قال العلماء بلدي الرجل، ومتى قال العلماء كلام الأقران يطوى والإرهو، ومتى قال العلماء ثلاثة ليس لها أسناد، ومتى لابد أن تعرف مواقع هذه في العلم حتى لا تقبل باطلا أو ترد حقا. نحن أمة الإسناد، أمة حدثنا وأخبرنا، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد، هذا الإسناد في كل شيء، هذا الإسناد في كل شيء، لكن ما الإسناد المطلوب هنا؟ أهو خبر العدل الضابط عن مثل كذا؟ أهو خبر الأمة؟ أهو خبر ما المطلوب؟ أهو الشهرة؟ أهو الإسناد الخاص؟ أهو صاحب الواقعة؟ أهو، لكن لا يقبل شيء بلا إسناد. فإن كان القول فالإسناد، والخبر فالإسناد، وإن كان الحكم فالتحقيق لابد أن يبنى على الدليل، غير ذلك، غير نقل مصدق وبحث محقق، هذيان المردود، غير قول مصدق وبحث محقق، هذيان، لا تقله على منبر يوما ما، ولا تستدل به يوما ما، وإلا كنت قائلا على الله بلا علم، كنت قائلا على الله بلا علم. عرفتم يا إخواني بارك الله فيكم؟ هذه مسألة مهمة. من هنا ما يذكره شيخنا العثيمين هنا رحمه الله تعالى، هذا مما يجري على ألسن الناس، وغيره أولى منه، مما هو ثابت والحمد لله في فضائل عمر الكثير والكثير. نعم.
ومآثيره رضي الله عنه كثيرة، وكان آخر أمره أنه سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الشهادة في سبيله والموت في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يتعجبون، المدينة بلد إسلام وليس فيها قتال، فكيف يجتمع أنه شهيد في سبيل الله وميت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاستجاب الله دعوته وقتل شهيدا في بلد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو لم يقتل لعداء شخصي لكنه لعداء ديني، لأن القاتل له أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة ابن شعبة. وكان عمر رضي الله عنه ينهى أن تكثر العلوج، يعني هؤلاء الأرقاء من الفرس وغيرهم في المدينة، ولكن كان أمر الله مفعولا.
ولا كان هؤلاء ولا يزالون معول هدم لإسلام المجوس وكذلك الروافض وأهل البدع، لا تأمن أحدا، ولهذا لا يجوز تعيين أحد من أهل البدع في ولاية وفي مشورة، ما يجوز. نعم.
وهذا الخبيث لما قتل عمر رضي الله عنه بخنجر له وجهان، وكان قد مسكه بالوسط وكان قد سقى كل جانب منه، ثم فلما طعن عمر وهو يصلي بالناس الفجر قال أكلني الكلب، فزع الناس فلحقوا هذا الرجل الخبيث الهارب، فقتلوا نحو 13 نفرا، فلما رأى أنه قد أدرك وألقى عليه أحد الصحابة بساطا غمه فيه، فلما رأى ذلك قتل نفسه، فالحمد لله رب العالمين أنه قتل نفسه على هذا الوجه، وهو لم يسجد لله سجدة، فكان والعياذ بالله آخر أمره أن قتل نفسه، والذي يظهر لنا أنه قتل نفسه على الكفر، وهذا آخر ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن أراد المزيد من ذلك فليقرأ ما كتب عنه في البداية والنهاية وغيرها
رضي الله عنه. نعم.
شيخنا الروافض يعني يجعلون له مولدا في إيران؟
طبعا طبعا يجعلون له مولدا أن خلصهم من هذا الكافر رافض، يرون كفر عمر رضي الله عنه، فهم يجعلون مولدا لأبي لؤلؤة ويقولون رضي الله عنك أبا لؤلؤة، رضي الله عنك يا أبا لؤلؤة. ما هم بمسلمين أصلا، ما هم بمسلمين الروافض، ما هم بمسلمين. نعم.
ثم قال رحمه الله: وبعده عثمان فاترك المرى، أي بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالأفضل عثمان، فاترك المرى أي الجدال، فإن هذا أمر مفروغ منه، أن عثمان رضي الله عنه هو الثالث في الخلافة والفضيلة، وإنما قال فاترك المرى لكثرة الجدال فيه وفي علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أيهما أفضل، حتى إن بعض علماء السنة قالوا علي بن أبي طالب أفضل من عثمان فجعلوه في المرتبة الثالثة في الفضيلة، وعثمان في المرتبة الرابعة، ومنهم من قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وسكت، ومنهم من أخذ بما قال المؤلف وهو أن الأفضل عثمان ثم علي. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا هو الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة، إن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة.
وقد سبق وبينا كثيرا وقريبا هذه المسألة، وقلنا لا زال الأمر مستقرا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وما وجد من قول لبعضهم كسفيان فقد رجع، ولمالك فقد توقف ثم رجع، وهذا إنما هو مخالف لما كان مستقرا وليس خلافا معتبرا، إذ لو كان هناك خلاف معتبر لما صح أن يستقر أمر الناس بعده وأن يجمع الناس بعده. الخلاف المستقر لا إجماع بعده، الخلاف المستقر أي الخلاف الثابت، الخلاف المعتبر، الاجتهاد المعتبر، إذا مر على الأمة أنها اختلفت وكان الاختلاف معتبرا فلا يصح نقل إجماع بعد ذلك، لأن هذا معناه أن الأمة خفي عليها الحق في عصر من العصور، وهذا ما يكون. فهذا لا زال من عهد رسول الله أن خير هذه الأمة أثر ابن عمر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. أما ما ذكر من البعض خلاف هذا فقول مردود، ولكنه مع ذلك رجع أشهر من قال ذلك كسفيان ومالك رحمهما الله تعالى. وإذا كان قول لأحد الناس ولم يرجع عنه فقول مردود ولا يعد خلافا، فلا يقال في هذه المسألة ثم استقر، إنما ما زال مستقرا هذا الأمر، كما يعبر البعض بفعل الحسين أو ابن الزبير على أن أيضا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة أو كذا، أو فظن أن هذا معناه أن الإجماع حصل بعدما اختلفت الأمة، ولهذا قال بعضهم على قناة بأن الإجماع المنقول متأخر إلى عصور التصنيف بعد المئة الثانية وكذا، إنما الذي كان في صدر الأمة الخلاف، والدليل شيخ الإسلام قال استقر، ابن حجر قال وكان رأيا قديما للسلف. إذن هذا الإجماع متأخر، من هنا يصبح تأكيدنا حتى ولو قال هذا شيخ الإسلام، تأكيدنا على نفي ما يمكن أن يكون فغرة يدخل به، لا ويستدلون بكلام شيخ الإسلام، استقر أمر أهل السنة كان رأيا قديما للسلف، منهما يدخل الحزبي قائلا أن الخلافة هو الأصل وأن الإجماع طارئ عليه، أليس كذلك يا إخوان؟ ولا هذا نقول أنت مغرض، ما ينبغي أن تقول هذا، لا يا إخواني، له وجه يا إخوان، له وجه إن قال ذلك، لما يقرأ لما استقر لما يقرأ يا إخواني كان رأيا قديما للسلف، لما يقرأ هذا إذن معناه أن الخلافة قديم وأنه الأصل. وأما الإجماعات الموجودة في كتب السنة فيوم أن دونت كتب السنة يبقى الأصل الخلاف ولا يصح إجماع بعد خلاف. أنا أعتبر أن هذه من أقوى ما لهم، لهذا ينبغي أن نصحح العبارة حتى ولو حصلت من بعض علمائنا، فنقول لم يحصل خلاف قط، ولا كان فعل الحسين في باب الخروج على الحاكم الظالم، وإنما قتال حصل اجتهد فيه رضي الله عنه، أو فعل حصل اجتهد فيه لا علاقة له لا من بعيد ولا من قريب بالخروج على الحاكم الظالم، وأن ذلك كان رأيا، إذ نطالبهم بأن يأتوا بحرف واحد للحسين رضي الله عنه أنه كان يرى الخروج على أئمة الجور. ما حصل هذا أبدا، خرج يبايع له لأنه لم يبايع يزيد، ما يرون وصية معاوية ليزيد وصية صحيحة أو مطلوب نفاذها، واجتهد في ذلك، ثم إنه رجع عن ذلك قبل أن يموت كما قال شيخ الإسلام، ولم يمت إلا هو داع إلى الجماعة، ولم يأمر يزيد بن معاوية بقتل ولا رضي بقتل، لم يأمر بقتله ولا رضي بقتله، إنما كان هذا من تعد من بعض جنوده بأمر من ابن زياد. فأي خلاف كان وأي رأي كان للسلف أي رأي كان للسلف، ولو وجد رأي للسلف فإنه ليس معتبرا لمخالفته للنص، ألا فليقرر هذا حتى يبقى منهجك في حصن حصين. وما أقول تمشى هذه، كذلك هنا حديث عند البخاري في الصحيح ابن عمر يقول كنا نتحدث والنبي بين أظهرنا، أن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فمن أين نشأ خلاف يصح أن نعبر بعده بالاستقرار. انتبهوا يا أخواني، هناك أناس يتربصون، مثل ما يقال التصوف سني وكذا صوفية السنة وما صوفية السنة هذا ما يقبل. صوفية ما هي سنة؟ إذا ذكرت السنة فلا صوفية، وإذا ذكرت الصوفية فلا سنة، فلا تركب صوفية السنة. أضف أيضا مرجئة أهل السنة، ما في مرجئة مع سنة، ما في مرجئة مع سنة. الإرجاء لا يجتمع مع السنة، سنة إرجاء. أيوة شيخ، بس بعض العلماء قال يعني في مثل أبي حنيفة وخلافه هذا مرجئة أهل السنة وهذا إرجاء أهل السنة وإرجاء، لا، إنما أبو حنيفة من أهل السنة زل في هذه المسألة وقال بهذا القول المردود، وهذا القول قول المرجئة، وهو قول مردود من أبي حنيفة رحمه الله، لكن لا نضع مصطلحا مرجئة أهل السنة، ليس أهل السنة مرجئة ولا قسم منهم مرجئة حتى نقول مرجئة أهل السنة. تبعتم إخواني بارك الله فيكم، هذه تصحيحات مهمة، لأنك لو نمت عنها أو غفلت أو لم تنبه أخذت ثم زرعت ثم سقيت ثم تعهدت فتراها شجرة بعد ذلك لا يمكن إزاحته. قف، معليش هي بتبقى صعبة شوي، يعني هو يعني أنتم أعلم ولا شيخ الإسلام يعني هو يعني لا، نقله هذا هو هل كان هناك خلاف في الخروج على حكم الظالم؟ هاتون هذا كان رأي السلف، هاتوا هذا كان رأي السلف، استقر هاتوا كان ثم استقر، هاتوا هذا، هاتوا. لكن أن يحكى خلاف في مسألة التفضيل وأن فلان كان يقول وكذا، احكوا ما في مشكلة، احكوا ما في مشكلة، هذا خالف في ذلك، ومنهم من رجع، ولو بقي أحد ما رجع يبقى هذا خالف، فاحكي فلان يقول وفلان يقول، احكي 100 رجل يقول ما في مشكلة، احكي، لكن لا تحوله إلى قالب أن السلف اختلفوا ثم استقر، كان نزاعا ثم، أبدا ما كان نزاعا قط، في أعلى من هذا السياق نفيا للنزاع، في أعلى من هذا السياق نفيا للنزاع. احنا ما عندك، فين الإجماع اللي عندنا في أحكام وفي كذا مرفوع إلى الصحابة في عهد رسول الله؟ يعني هذا في الاصطلاح ما يسمى إجماعا، لكن تعبير أن الأمة ما اختلفت من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى ما يعبر عنه بالإجماع الاصطلاحي، إذ الإجماع الاصطلاحي إنما هو اتفاق علماء الملة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موت رسول الله. هنا نضيف دين هو الإجماع، إنما في عهد النبي الدليل هو النبي، كتاب السنة، ما في شيء اسمه إجماع، لأن لو الأمة كلها على شيء والنبي وجه إلى شيء هذه السنة. نعم. لو كان هناك اختلاف معتبر عند السلف في أي مسألة مسائل وجئت أنت ترجح للقولين، فلا ينبغي أن تقول القول الثاني هذا قول ضال وقول كذا، لأن لا يمكن أن يكون ضلالا، لكن يترجح من راجح مرجوح ونسبي بالنسبة لك أنت، فتذكر كلام أهل العلم في المسألة وترجح أنت الذي ترى بالأدلة الشرعية من غير تضليل ولا غير ذلك، طالما أن المسألة مسألة اجتهادية والخلاف فيها معتبر. عندما تذكر على نديها السنة وخلافها بدعة وغير ذلك، هذا لا شك أنه من النقص البحث، وأن هذا أيضا من الانحراف في البحث نفسه. أنا ما أقول في من يرى الوضوء من لحم الإبل أو لا يرى بأن خلاف هذا القول ضلال مبين وإلى آخره، أبدا، طالما في خلاف مستقر يبقى أنا أذكر يترجح عندي في أصح قولي العلماء، يعني فيما أعتقد أنا، إنما لا أثرب على من ذهب إلى القول آخر وأضلل وأبدع أو كذا وكذا، أبدا. نعم.
قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في شرح العقيدة الواسطية: الإجماع الذي يذكر في العقائد غير الإجماع الذي يذكر في الفقه. إجماع أهل العقائد معناه أنه لا تجد أحدا من أئمة الحديث والسنة يذكر غير هذا القول ويرجحه، هذا معناه الإجماع، وإذا خالف أحد واحد أو نحوه فلا يعد خلافا، لأنه يعد خالف الإجماع فلا يعد قولا آخر. فنجد أنه مثلا أنهم أجمعوا على أن الله جل وعلا له صورة، وذلك لأنه لا خلاف بينهم على ذلك، كلهم يريدون ذلك. فأتى ابن خزيمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة فنفى حديث الصورة وتأوله، يعني حديث الخاص أن الله خلق آدم على صورة الرحمن.
نعم، الحقيقة تعبير الشيخ في توسع في هذا، أبو ابن خزيمة ما ينفي صفة الصورة، إنما الحديث عود الضمير في هذا، فلهذا الشيخ قيد قال في الأخير، قال
يعني حديث الخاص أن الله خلق آدم على صورة الرحمن.
طيب،
وحمل حديث خلق الله آدم على صورته يعني على غير صورة الرحمن وأنكر ذلك، وهذا عد من غلطاته رحمه الله.
هذا فيما يتعلق بالحديث فقط، إنما صفة الصورة كما في الحديث الصحيح الثابت يأتيهم الرحمن على صورته كذا، هذا ثابت عند أهل السنة. نعم.
وقال: وهذا عدى من غلطاته رحمه الله، ولم يقل إن ذلك فيه خلاف للإجماع أو إنه قول آخر. فإذا الإجماع،
لكن القاعدة اللي بتكلم فيها الشيخ صالح، قاعدة اللي هي نحن بنتكلم فيها هذه، اللي هي مسألة إنه في إجماع ثم خالف أحد، فنقول هذا خالف ولا نقول هذا خلاف، ثابت في الأمة هذا خالف. فيأتيك أيضا في مسألة تقديم علي على عثمان تقول هذا خالف، ولا تقول هذه مسألة خلافية. نعم. وكما قررنا كثيرا من قبل بأنه فرق بين المتقر عند السلف وبين أن يقال هذا قول آخر للسلف مما هو مولع به أهل الأهواء من الحزبين وغيرهم، أن يذكروا خلافا طالما أنه قال فلان قولا فيعتبرون هذا خلافا، فيقولون هذا السلف اختلفوا وهكذا. نعم.
فإذا الإجماع في العقائد يعني أن أهل السنة
مثل مسألة الخروج ومسألة العزل، فبضاعة الأوائل الحزبيين في مسألة الخروج أنهم عمدوا إلى كتب التاريخ وكذا وقالوا وأتوا بأشياء مثل ما نقل بقى ابن حجر يقول قال الداودي ويذكرون الجوين ويذكرون الماوردي وغير ذلك، وشحنوا كتبهم بهذا وأتوا بوقائع. أيضا الذين قالوا بمسألة العزل وأن هذا لحل العقد وكتبوا في ذلك، أيضا جمعوا ماذا؟ هذا كلام الفقيه الفلاني وكلام الفقيه الفلاني، وعدوا ذلك خلافا في الأمة. نعم.
فإذا الإجماع في العقائد يعني أن أهل السنة والجماعة تتابعوا على ذكر هذا بدون خلاف بينهم، مثل مسألة الخروج على أئمة الجور، على ولاة الجور من المسلمين، هذا كان فيه خلاف فيها عند بعض التابعين وحصلت من هذا وقائع وتبعوا التابعين، والمسألة تذكر بإجماع. يقال أجمع أهل السنة والجماعة على أن السمع والطاعة وعدم الخروج على أئمة الجور واجب،
تمام،
وهذا مع وجود الخلاف عند بعض التابعين وتبع التابعين، لكن ذلك الخلاف قبل أن تقرر عقائد أهل السنة والجماعة، ولما بينت العقائد وقررت وأوضحها الأئمة وتتبعوا فيها الأدلة وقرروها تتابع الأئمة على ذلك وأهل الحديث دون خلاف بينهم. ففي هذه المسألة بخصوصها رد على من سلك ذلك المسلك من التابعين ومن تبع التابعين، لأن هذا فيه مخالفة للأدلة، فيكون خلافهم غير معتبر لأنه خلاف للدليل، وأهل السنة والجماعة على خلاف ذلك القول.
وإذا كان خلافهم غير معتبر، وإذا كان خلافهم غير معتبر، غير معتبر لماذا؟ لدليل ثابت من عهد رسول الله. وننبه أيضا يا أخواني، ليس باللازم أن يكون الدليل هو الإجماع، إذا صح الحديث كان صريحا في هذا فهو الدليل، وقع إجماع أو لم يقع إجماع. طيب إذا كان الأمر كذلك فارجع سطرين في تعبير الشيخ، قال قبل ثم في التابعين، ارجع سطرين قبل ما استقر هذه، أو
قال هذا كان فيه خلاف فيها قبلها بعض التابعين،
قال قبلها مسألة الخروج، ها
قال أهل السنة والجماعة تتابعوا على ذكر هذا بدون خلاف بينهم، مثل مسألة الخروج على أئمة الجور على ولاة الجور من المسلمين، هذا كان فيه خلاف فيها عند بعض التابعين وحصلت من هذا وقائع وتابعوا التابعين.
فين بقى الخلاف؟ الشيخ عبر بعد ذلك مخالفة مو بخلاف، خلاف لبعض التابعين، من هم وما أقوالهم؟ خلاف أنه يجوز تقرير ماذا؟ مذهب أنه يجوز الخروج على أئمة الجور، هاتوا لنا فين الخلاف هذا؟ مع أن الشيخ بيقرر القاعدة اللي احنا نذكرها، لكن السياق هذا يشعر أنه كان في خلاف عن التابعين، فين؟ خلاف ولا مخالفة؟ خلاف عند التابعين، ها؟ قال أعيد العبارة،
قال هذا كان فيه خلاف فيها عند بعض التابعين،
خلاف فيها في مسألة الخروج على الحاكم الظان، فين؟ فين؟ فين الأقوال يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ فين؟ وقائع القتال ليست خلافا إخواني بارك الله فيكم، خلاف تقرير، الخلاف تقرير، أقول أنا مذهبي خروج على الحاكم الظالم حتى ولو رد، بس اسمه نسبة مذهب إلي، يعني أنا أرى، لا أنا مثلا زيد من الناس عالم من العالم شرب خمرا، أيكون مذهبا له؟ عالم من العلماء حمل سلاحا ودخل مركز الشرطة وفجر من فيه، أيكون مذهبا ولا يكون قتالا فعلا؟ يكون فعلا ولا مذهبا؟ انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم. هذا انا الان يعني حشاني اصلا احفظنا اياكم، انا الان هشام يقرر ليلا نهارا ما يجوز خروج الحكم الظالم والاجماع، هشام هذا حمل سلاحا ودخل مركز شرطة وفعل هذا، هشام غير مذهبه؟ انا ما عندي ولا كلمة سوى هذا الفعل، هشام غير مذهبه؟ الجواب لا، لا ينسب إلي مذهب بهذا. هذا الذي وقع، القتال الذي وقع تساهل الناس فعدوه خلافا، وعن ومن أجل ذلك هاتوا فتنة القراء كلها اللي هي أكبر فتنة أوسع، فيها سعيد بن جبير، فيها الشعبي، فيها مسلم يسار، فيها هاتوا تقريرات عن أحدهم أنه قال يجوز الخروج على الحاكم الظالم. فعل الحسين هاتوا تقرير أن يجوز الخروج على الحاكم الظالم. حينئذ نقول ماذا؟ ذهب فلان هذا القول، وبعد ما نقرر هذا نقول هذا مخالف وليس خلاف. لكن يلزم أن نتتبع الأقوال بحيث تقتل في ابتدائها، ما نسمح، ما نقول كان خلاف بين التابعين ثم أبدا. خلاف بين التابعين ده بد التكييف العلمي، كلمة خلاف يعني مذهب منسوب إلى أشخاص، فأين المذهب؟ كان قتال، القتال ليس مذهبا، عالم شرب الخمر فلا يعد مذهبا، عالم قتل السلطان فلا يعد مذهبا، كل هذا اعتداء ولكن ليس مذهبا، ليس مذهبا. المذهب هو ماذا؟ هو التقرير، هذا هو المذهب، يقرر العالم مذهبه ويدلل عليه، هذا هو المذهب. فلذا أنا أكون رجلا مخالفا، لو أنا الأصول العشر اللي أنا جايبها لكم هذه في السنة أنا سأخالفها بعمل، سأقاتل سلطانا، سأقول احذروا هذا هشام بيلي فإنه مخصوم بالمذهب الذي يقرره، فعله هذا فعل الخوارج كيف يقول لكن ما تنسب لي أنني أرى الخروج على حاكم ظالم، ما تنسب لي. المذهب هو ما صرت له وقررته ودللت عليه، فأين كان في التابعين هذا؟ مع أن الشيخ شوف ينفي والشيخ يؤكد اللي احنا بنقرره الآن، لكن الشأن لابد أي عبارة ممكن أن يشم منها هذا الرائحة لابد تقف عندها. وقد كان بعض التابعين، شوف معنى الشيخ بيأتي بعد ذلك يقول هذا ما في عبرة.
قال الشيخ وحصلت من هذا وقائع وتابع التابعين والمسألة تذكر
وحصل ها قبلها.
قال هذا كان فيه خلاف فيها عند بعض التابعين وحصلت من هذا وقائع وتابع التابعين.
وقائع ما هو بخلاف، وقائع ما هو بمذاهب، وقائع ليس مذاهب، ما هو ده اللي صنع هو الحزبيون. أما جاء وحيد بن عبد السلام يقول 5 من الصحابة 4000 تابعي، يعني الأمة يا إخوان على هذا المذهب. نعم.
وتبع التابعين والمسألة تذكر بإجماع يقال أجمع أهل السنة والجماعة.
طيب فالشيخ بيقول مسألة ذكر بإجماع مع أنه وجود خلاف بين التابعين، كيف هذا؟ شوف الشيخ ماذا يقول. نعم.
يقال أجمع أهل السنة والجماعة على أن السمع والطاعة وعدم الخروج على أئمة الجور واجب، وهذا مع وجود الخلاف عند بعض التابعين وتبع التابعين.
طيب خلاف كذا كذا، مع وجود الخلاف الإجماع، مع وجود الخلاف عند بعض التابعين، هذا السياق فيه توسع، ما في خلاف، ما في خلاف.
لكن ذلك الخلاف قبل أن تقرر عقائد أهل السنة والجماعة.
عجيب، هذا الخلاف قبل أن تقرر عقيدة أهل السنة مقررة من لدن النبي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولكن تدون، ما هو بتقرر، تدون، ما هو بتقرر، دونت كما دونت السنة وهي موجودة قبل، بعد دونت السنة بعد وهي موجودة من قبل، دون المعتقد بعد وهو موجود من قبل. دون وليس قرر. أعد.
قال لكن ذلك الخلاف قبل أن تقرر عقائد أهل السنة والجماعة.
أن تقرر، نعم.
ولما بينت العقائد وقررت وأوضحها الأئمة وتتبعوا فيها الأدلة وقرروها.
دونت مش قررت ولا أوضحت ولا واضحة ومقررة ودونت. ها.
تتابع الأئمة على ذلك وأهل الحديث دون خلاف بينهم.
طيب تمام، ومتى كانوا اختلفوا أصلا؟ ها.
ففي هذه المسألة بخصوصها رد على من سلك ذلك المسلك من التابعين ومن تبع التابعين
إن هو يذكر خلافا وقد رفع واتبع أهل السنة. هنا سندخل بقاعدتنا الأصولية، إذا ثبت الخلاف فلا إجماع بعد، إذا دون أهل السنة الإجماع فمعناه أنه لم يكن خلاف. إنما لو أنا قررت الخلاف ما يصح أن أريد إجماع، لكن دونوا الإجماع الموجود، الإجماع لازال. وكما قلنا حتى لو وجد من الصحابة من خالف ومن التابعين من خالف لا يعد خلافا، لكننا أيضا لا نتنازل عن هذه، نقول أين ما ذكر عن الصحابة والتابعين من مذاهب تقرر، حتى نقول وجد ولكنه لا عبرة به. وجد أقوال عن صحابة، عمر رضي الله عنه يرى تيمم الجنوب وأن الجنوب لا يتيمم، موجود ولا يعتبر ولا يذكر، يحكى لكن ليس مذهبا يعتبر عندنا، نقول مسألة خلافية. وغيره غيره يعني من المسائل. لهذا لابد أن تحبك الباب هذا حبك، لأن والله يا أخوان عند كل حرف جماعة، عند كل حرف فكرة، فلا تتساهل بحرف. واللي عنده علم يقوله، اللي عنده علم يثبت لنا أن الأوائل قرروا هذا المذهب، أن من الأوائل من قرر يأتي به، وبعد ما يأتي به سنرد. لو قررت أن الحسين يرى الخروج سنرد ولا نعتبر خلاف لمخالفة النص وللصحابة الذين كانوا موجودين، لكن الأول أثبت وبعد ما تثبت سنرد. والذي دونه أهل السنة دونوا ما كان لا ما إليه استقر أمرهم بعد خلاف مذهبي موجود. ففرق بين التدوين والتقرير، فرق بين هذا وذاك. ولهذا والشيخ يقرر، الشيخ ينفي هذا والعبرة بما قرر وكل شيء، الشيخ ينفي هذا. بل يمكن الشيخ نبه أظن على عبارة ابن حجر
وقال
أيوة،
لأن هذا فيه مخالفة للأدلة.
أيوة،
فيكون خلافهم غير معتبر.
تمام، طب خلاف غير معتبر يبقى لا نطرح. ده جيد إن الشيخ يقول خلاف معتبر، لكن هل هو وجد؟ ده بقى الخلاف مع الشيخ في السياق هذا، ده اختلافنا مع الشيخ في السياق هذا. فظاهر كلام الشيخ كأنه وجد، نحن نقول أين هو، وإن قطع الأمر من ما في حمل أصلا، ما في حمل غير ان في حمل بس حصل سقاط ولا ما حصل، ما في حمل خلاص ننفي المسألة. فحينما ترجع نقطة الى الوراء لتنفي اصلا ان يوجد خلاف، هذا معناه يأس الذين ابتدعوا، خلاص ما في، في يأس. انما تيجي تقول له بس في خلاف بس ده كذا، يقول لك والله ده وجهة نظرك، من اللي قال كده؟ والله أهل السنة اللي حكوا هذا، هذا عصور متأخرة وحكوا، كل يحكي على حسب ما يرى، لكن الخلاف موجود يناقشه وله شبهة في ذلك. نعم.
فيكون خلافهم غير معتبر لأنه خلاف للدليل وهي للسنة الجماعة على خلاف ذلك القول. إذن الخلاصة أن مسألة الإجماع معناها أن يتتابع العلماء على ذكر المسألة العقدية، إذا تتابعوا على ذكرها بدون خلاف فيقال أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، انتهى.
وذكر كان رأيا في الموضع هذا، علق على عبارة ابن حجر وكان رأيا، أي نعم هاته، مما يدل على ماذا؟ على أنه لم يكن رأيا، هو نفسه يرد على وكان رأيا أو كان مذهبا، فهو يرد على هذا ما كان مذهبا. فإذا المسألة تقرر من ناحيتين، الناحية الأولى أنه هذا لم يكن مذهبا، الناحية الثانية بأنه لو كان مذهبا لبعضهم فإنه لا يعد خلافا في المسألة. بهذين الأمرين ينفى القول بأن هذا كان مذهبا، وبالتالي يغلق الباب والقاه. فمثل هذه الأشياء، مثل هذه المسألة، ومثل مسألة خلاف عثمان وعلي أيهما يقدم، ومثل هذه الأشياء لابد أننا نعود فيها الأصل ولا نسمح بشيء من السياقات التي قد تشعر بأن المسألة ليست مسألة إجماعية ولا اتفاقية ولا الدليل فيها ظاهر، لأن هذا قد يدخل منه من يدخل ويخالف منهج السلف في هذا. نعم
كان بشكل نعم حسين
نعم الإجماع الفقهي يريد أن يقول الشيخ يعني في قاعدة الخلاف أو الفرق بين الإجماع في كتب الاعتقاد والإجماع الفقهي، إن الإجماع في الاعتقاد إجماع متصور بقوة في سائر العصور، إنما الفقه وقع نزاع. نتصور يعني إيه من الإجماع الفقهي؟ إنه بيقولون هل أنت أحط، هل أنت مررت، هل أنت رأيت، هل أنت كذا إلى آخره. ومن هنا كان القول يعني وما يدريك العلم مختلف. فيقول في الإجماع العقدي تواتر أهل السنة على نقل هذا، وهذه ليست من المسائل المفردات التي قد تخفى على بعض. مسائل الاعتقاد فرق منها، مسائل الاعتقاد اتبعوا ولا تبتدعوا، وعليه كتب الاعتقاد التي صنفت وقررت هذا وتواترت يكفيك في أنه الإجماع 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 الذي لا يجوز أن تقول ومن دريك لعلهم اختلفوا، لعل هذا المشهور، لعل هذا كذا 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 إلى آخره، لأن تواتر أهل السنة والجماعة على هذا. إذن الإجماع هنا متصور، متصور في كل ما كان عليه السلف لما قرر هذا الاعتقاد، فهذا الإجماع المتصور بخلاف الإجماع في مسألة الفقه، فقد يقال بأن الأمة اتسعت وأن الأمة تشعبت وما يدريك لعلهم اختلفوا، لأن هذه نقطة اتفقوا عليها، ومحال أن يكون هناك خلاف لأحد من أهل السنة إذ هم هؤلاء هم أهل السنة بخلاف الفقهاء. هذا أوسع من كلمة أهل السنة، أوسع. ولهذا فده يتعلق الشيخ صالح قصده مسألة التفريق بين هذا وذاك في مسألة تصور وقوع إجماع، وهل يصح نقال إجماع ولا ممكن تنازع زي مسألة الفقه وما يدريك لعله مختلفه. فهذا مبحث، فنقول إذن تواتر كتب أهل السنة والجماعة على نقل هذا، ولهذا هناك من إجماعات الفقه ما يشابه هذا، لكن هو يقصد في الاستيعاب. فجميع المسائل التي نص أو تواتر أهل السنة والجماعة على نقلها وعدوها من هذه أهل السنة والجماعة إجماع، ولا يلزم أن تأتيك لفظة أجمع. ولهذا تجد الساقات تختلف، أدركت كذا 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 فما كانوا يختلفون، أجمعوا كذا كذا، يرون كذا كذا، كل دي صيغ تدل على الإجماع، على الاتفاق، على كذا، وأنه لم يقع خلاف إيه بينهم في هذا. هناك بعض الإجماعات في الفقه يكون فيها هذا التصور. نعم
كلام الشيخ صالح
أيوة،
لكن قدم مقدمة قبلها يعني.
نعم ماشي ننتفع يعني الحاجات دي عصب، الحاجات دي عصب، حتى لو ما أخذنا إلا هذه الأشياء مسألة يعني تحرير العبارة وفهم مقصد العلماء ومرادهم وكذا مهم جدا يا إخوان، لأن هذه هي القواعد اللي أنت بتواجه بها الناس اليوم. أهل البدع لهم مشارب عديدة ولهم مداخل يا إخوان. واحد زي أحمد أبو العين ده جاب رسالة ابن باس كلها كلها اللي هي في الحكم غير ما أنزل الله ورد هذا وإن الحاكم هذا الاستحال هذا الاستحال، ساب كل الرسالة دي وجاب كلمة واحدة، كلمة واحدة في الرسالة، الالتزام. إن لو في دولة إسلامية وكذا وعرض عليه هذا ولم يلتزم بحكم قتلوه، التزام، جاب كلمة التزام، ترك كل الرسالة، أصل المسألة وإنه هل استحل هل استحل هل استحل الشيخ في كل، ويأتي بكلمة يا إخوانا ما تظنون إن هؤلاء لا، دول بيدرسوا الكلمة، ما في ما جاب أحمد بن العين في رسالة الشيخ ابن باز إلا كلمة كلمة. إن لو في دولة إسلامية تقاتل هذا وإذا لم يلتزم، فدول يجلسون يجلسون على الكلمة يجلسون على الكلمة، فلهذا لابد من سد الأبواب هذه. نعم.
قال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله: الخروج على ولاة الأمور وعلى من عقدت له بيعة هو مذهب طوائف من المنتسبين إلى القبلة منهم الخوارج والمعتزلة وبعض شواذ قليلين من التابعين وتابع التابعين وبعض فقهاء الفقهاء المتأخرين ممن تأثروا بمذهب المعتزلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي عليه الصحابة جميعا وعامة التابعين وهكذا أئمة الإسلام من أن الخروج على ولي الأمر محرم وكبيرة من الكبائر، من خرج على ولي الأمر فليس من الله في شيء.
يبقى إذن الصحابة أجمعون، يبقى ليس مذهبا للحسين ولا مذهبا لعبد الله بن زبير مع وجود قتال، فهذا مذهب الصحابة أجمعون الذي عليه الصحابة. ها ها
قال: والذي عليه الصحابة جميعا وعامة التابعين
جميعا 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 لا حسين ولا ابن الزبير ها
وعامة التابعين.
عامة التابعين من اللي خرج عن العامة؟ من وما قوله؟ من هذا وما قوله؟ مالك، الشافعي، سعيد بن جبير، من ذكر عبد الله بن احمد في كتاب السنة وكذا ان سعيدا كان يكفر الحاكم، كان يكفر الحجاج، سعيد بن جبير، وجماعة من التابعين كانوا يرون كفر الحجاج، كفر الحجاج. نعم.
وهكذا أئمة الإسلام أن الخروج على ولي الأمر محرم وكبيرة من الكبائر، من خرج على ولي الأمر فليس من الله في شيء. والأدلة على هذا الأصل من الكتاب والسنة متعددة احتج بها الأئمة ورأوا أن من خالفها ممن تأول من السلف أنهم خالفوا فيه الدليل الواضح البين.
كلام الشيخ واضح، بس انتبه، أنهم خالفوا فيه
خالفوا فيه الدليل الواضح
البين. قال وما إيه قبلها؟
والأدلة على هذا الأصل من الكتاب والسنة متعددة احتج بها الأئمة.
تمام.
ورأوا أن من خالفها ممن تأول من السلف.
تمام.
أنهم خالفوا فيه الدليل الواضح البين المتواتر تواترا معنويا.
تمام.
كما سيأتي ذكر بعض الأدلة إن شاء الله. فإذا أهل السنة والجماعة لما رأوا ما أحدثته اجتهادات بعض الناس ممن اتبعوا فخرجوا على ولاة الأمر من بني أمية، أو خرجوا على ولي الأمر على بعض ولاة الأمر من بني العباس، أو قبل ذلك ممن خرجوا على علي رضي الله عنه، بل قبل ذلك على عثمان رضي الله عنه، وإن لم يكونوا من المنتسبين إلى السنة في الجملة، ذكروا هذا في عقائدهم ودونوه وجعلوا أن الخروج بدعة لمخالفته للأدلة. وتلخيص ذلك أن اجتهاد من اجتهد في مسألة الخروج على ولي الأمر المسلم كان اجتهادا في مقابلة الأدلة الكثيرة المتواترة تواترا معنويا.
من الذي اجتهد من أئمة السلف وكان يرى الخروج؟ من هو؟ من هو؟ قاتل؟ وجد من قاتل، لكن من هو من السلف؟ نعم.
قال: من أن ولي الأمر والأمير تجب طاعته وتحرم مخالفته إلا إذا أمر بمعصية، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ومن أهل العلم من قال توسعا في اللفظ الخروج على الولاة كان مذهبا لبعض السلف قديما.
تمام، من التوسع في اللفظ. ها،
ثم لما رؤي أنه ما أتى للأمة إلا بالشر والفساد فأجمع أئمة الإسلام على تحريمه وعلى الإنكار على من فعله كما قاله الحافظ ابن حجر.
طيب،
وهذا فيه توسع.
تمام،
بأنه لا يقال بمثل هذا الأمر أنه مذهب لبعض السلف.
ها،
وإنما يقال إن بعض السلف اجتهدوا في هذه المسائل من التابعين، كما أنه يوجد من التابعين من ذهب إلى
طيب
القدر.
طيب، الآن ما الفرق بين كلام وبين كلام ابن حجر إذن؟ أعد العبارة الأخيرة، ولم هذا توسع. انتبه أخوة.
وهذا فيه توسع بأنه لا يقال بمثل هذا الأمر أنه مذهب لبعض السلف، وإنما يقال إن بعض السلف اجتهدوا في هذه المسائل من التابعين.
طيب، يعني اجتهدوا فقالوا بماذا؟ بالخروج، اجتهد. طيب، إيه الخلاف اللي بين هذا وبين تعبير ابن حجر كان مذهب؟ يعني كان مذهبا لبعضهم باجتهاد، يعني إيه الفرق؟ في فرق يا هشام؟ ما تقول لي أقصد أخطأوا؟ يعني كان كلام لهم وأخطأوا، هذا يعني كان مذهب لهم وأخطأوا، التعبير بمذهب أو كان لهم اجتهاد، إيه الفرق؟ أعيد العبارة حتى يتبصر الإخوة أو ينتبه.
وإنما يقال إن بعض السلف اجتهدوا في هذه المسائل من التابعين.
لا، من أول عبارة التوسع.
وهذا فيه توسع بأنه لا يقال بمثل هذا الأمر أنه مذهب لبعض السلف.
أن لا يقال مذهب لبعض السلف، وإنما
يقال إن بعض السلف اجتهدوا في هذه المسائل من التابعين، كما أنه يوجد من التابعين
نفس المسألة
من ذهب إلى القدر.
تمام، نفس المسألة. لكن كيف نرد على ابن حجر ونقول بالتوسع؟ يبقى العبارة اللي تقال إباه أن هذا التوسع ابن حجر زي ما قال الشيخ صالح، التوسع ابن حجر، لأنه، شوف، لأنه مش كان، لأنه لم يرد عن أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بذلك، ولا من أئمة التابعين المعتبرين قال بذلك، فلم يكن مذهبا لأحدهم، ولا وقع اجتهاد محدهم، إنما الذي وقع ما هو وقائع قتال وليست مذاهب تقرر، فلم يكن مذهبا قط، ولا كان قولا مجتهدا فيه، لأنه لو قال مجتهد يبقى مذهب، ما هو المذهب وماذا؟ ما يذهب إليه الشخص باجتهاد، المذهب ما يذهب إليه الشخص باجتهاد، ليس مذهبا ولا اجتهد فيه، لأن لو اجتهد فيه وجد واحد اثنين ثلاثة أربعة لو مجتهد يبقى نقول كان مذهبا، كان مذهبا لبعضه، ثم إن هذا المذهب يخالف الحق، هذا لو كان ثابت نقول هذا، لكن لم يكن ثابت، إذن لم يكن مذهبا، مذهبا. لكن الشيخ صالح يريد أن يقول إيه؟ يريد أن يقول فرق بين المذهب اللي هو مذهب السلف المتقرر وبين ما وجد من البعض ما يخالف المذهب، فإن ما وجد مما يخالف المتقرر لا يعد مذهبا للسلف، لكن نقول أين الذي وجد أصلا يخالف ذلك، ثم إننا نقول بأنه غير معتبر. يبقى هذه النقطة بس هي نقطة ماذا؟ الوقفة، ونعدها من التوسع، لأن الشيخ الآن لما رد على التوسع ابن حجر هو نفس ما قال ابن حجر، فيما يظهر لنا، فيما يظهر لنا أن تتبع الشيخ في عبارة ابن حجر ما أضاف جديدا لما قاله ابن حجر، كان ده مذهب للسلف وكذا، قال هذا من التوسع وكذا كذا 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 إلى آخره، فلم يكن مذهبا لبعضهم وإنما كان اجتهادا من بعضهم إلى، طب ما هذا هو المذهب، ما يذهب إليه الشخص، فأين الذي نقل عن الصحابة؟ ويكفينا كلمة الشيخ صالح بأن هذا عليه الصحابة أجمعون، إذن لم يكن مذهبا لأحد، لأنه إذا ثبت هذا وأنه لم يكن مذهبا لأحد من الصحابة فلا يصح إيراد أي شيء بعد ذلك يخالف هذا. إذن هذا الذي عليه السلف وهذا مذهب السلف رحمهم الله تعالى، فلم يكن مذهبا قديما. القديم هو الاتفاق، ما جاء بعد القديم لا عبرة به. نعم.
قال مستكملا، قال ومن ذهب قال: كما أنه يوجد من التابعين من ذهب إلى القدر والقول المنافي للسنة في القدر، ومن ذهب إلى الإرجاء، ومن ذهب إلى إثبات أشياء لم تثبت في النصوص، فكذلك في مسألة طاعة ولاة الأمور فربما وجد منهم الشيء الذي الدليل بخلافه، والعبرة بما دلت عليه الأدلة لا باجتهاد من اجتهد وأخطأ في ذلك. انتهى من شرح الطحاوي.
تمام. نعم.
كلام شيخ الإسلام عن الحسين أنه ما لم يمت مفرقا.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: وأهل السنة، قال قبلها: وقاتل عثمان أعظم إثما من قاتل الحسين، فهذا الغلو الزائد يقابل بغلو الناصبة الذين يزعمون أن الحسين كان خارجيا وأنه كان يجوز قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم أمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، رواه مسلم. وأهل السنة والجماعة يردون غلو هؤلاء وهؤلاء ويقولون إن الحسين رضي الله عنه قتل مظلوما شهيدا، وإن الذين قتلوه كانوا ظالمين معتدين، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يأمر فيها بقتال المفارق للجماعة لم تتناوله، فإنه رضي الله عنه لم يفرق الجماعة ولم يقتل إلا هو طالب للرجوع إلى بلده أو إلى الثغر أو إلى يزيد داخلا في الجماعة معرضا عن تفريق الأمة.
إذن حال قتله رضي الله عنه لم يكن فرقا جماعة، ولا هو الذي فارق الجماعة حتى تقتله، بل إنه الطالب إما أن يذهب إلى يزيد هذه الجماعة أو الثغور هذه الجماعة أو يعود إلى بلده على منهج الجماعة. نعم.
ولو كان طالب ذلك أقل الناس لوجب إجابته إلى ذلك.
هذا كلام شيخ الإسلام في تعليق على ماذا؟ قتل الحسين. طيب، وأما على خروج الحسين من المدينة إلى الكوفة فالأمر يختلف، فإن شيخ الإسلام لا يؤيد هذا، بل ولا الصحابة أيدوا هذا. يبقى هذا شيء وقتله شيء. فشيخ الإسلام يقول قتل مظلوما، والذين رأوا أنه قتل لأنه مفرق لفرق جماعة المسلمين هؤلاء غلاة. أي جماعة مسلمين فارقها الحسين رضي الله عنه وهو الطالب أن يذهب إلى يزيد أو الثغور أو يعود؟ أي جماعة فارقها؟ نعم.
ولو كان طالب ذلك أقل الناس لوجب إجابته إلى ذلك، فكيف لا تجب إجابة الحسين إلى ذلك؟
نعم.
ولو كان الطالب لهذه الأمور من هو دون الحسين لم يجز حبسه ولا إمساكه فضلا عن أسره وقتله. انتهى.
تمام.
قال العلامة العثيمين رحمه الله:
خلاص يا أخوان انتهى من تأخير هذه المسألة. يبقى هذه المسائل في حكاية النقل وكذا لابد أن تكون محفوفة بالقيود الثقال، لأنه يتربص أهل الأهواء بالحرف الواحد يجري ويحصل ويخرج فيبنون عليه فكرة وجماعة. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة لا بنص من عمر وتعيين ولا باجتهاد مطلق من الرعية، فتوليه للخلافة أمر غريب لم يكن معروفا، لأن عمر رضي الله عنه لما طعن وقيل له استخلف على الأمة قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن لم أستخلف فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فدل هذا على أن خلافة الصديق رضي الله عنه لم تكن بالنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمر قال: وإن أترك فقد ترك من خير مني، وعليه كان الأنصار لهم القول، ولو كان أبو بكر منصوصا عليه لما قال الأنصار ما قالوا في السقيف، ولما كان عمر يحصل على ذلك بالاجتهاد، رضيك النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وكذا. لكن الإشارات كثيرة والإيماءات كثيرة. نعم.
وقال: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، يقصد أبا عبيدة بن عامر بن الجراح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أمين هذه الأمة. فسبحان الله، كانوا رضي الله عنهم لا ينظرون إلى شرف قبيلة ولا إلى سيادة قوم، بل ينظرون إلى المعاني الشرعية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح.
ولو كانوا يراعون شيئا وكذا لولوا يا أخواني أهل بيت رسول الله لنص أبو بكر على علي، أو لاختارت الأمة عليا رضي الله عنه أول ما تختار، ثم العباس ثم نعم.
فقال عمر رضي الله عنه: لو كان حيا لاستخلفته، ولكنه مات قبل عمر. ثم جعل الأمر شورى بين الستة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راض. فلما توفي جلس هؤلاء للتشاور، واستقر الأمر على عثمان، وكان أكثر أهل المدينة يختارون عثمان. فبويع عثمان بالخلافة مبايعة شرعية بايعه عليها علي بن أبي طالب وبقية أصحاب الشورى.
بل ما يقال أكثر، لأنه في الرواية أن عبد الرحمن يقول: فما وجدت ناس يعني يعدلون بعثمان. نعم.
بايعه عليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبقية أصحاب الشورى وغيرهم، وأجمعت الأمة على ذلك، وصار الخليفة الثالث بإجماع المسلمين.
نعم.
ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله.
نعم.
أما الرافضة فقد طعنت في خلافة الجميع إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فضلت بهذا عن الأمة وعن الحق، بل وعما مشى عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه بايع أبا بكر وعمر وعثمان اختيارا للطرارة،
لأنهم ليسوا أتباع علي، هؤلاء أتباع إبليس، وإنما تزيوا بزي علي وآل البيت لجمع الناس حولهم وأسر قلوب الناس، إنما هم ليسوا أتباعا لعلي. ولهذا هل يرضى الروافض وبإنصاف أن نحاكمهم إلى علي، وأن يكون علي حكما بيننا فيما كان فيما هو موروث عنه من آثار؟ يرضى هذا؟ هؤلاء ما يرضون، ليسوا أتباعا لعلي. ولهذا بعضهم ينتقد عليا رضي الله عنه، ولو الأمر به وانتقدوه في تصرفات، كونوا يرضى وكونوا يسكت. ولهذا من أوجه الذي رد بها ابن عبد الوهاب عليهم وكذا، قال يعني لما قال بعضهم ما سكت لأنه لا يستطيع، ضعيف ولا يستطيع أن هو يواجه. متى عهد هذا في علي؟ الصديق اللي هو الصديق تأخر إعلان بيعته، إعلان، ولو اعتقد متى كما قلنا الإعلان ما جمل ليه، ليه ما يعني ما خاف وذهب وبايع. قال ابن عبد الوهاب: طيب فلما تولى علي صار هو الأمير، لماذا ما أظهر بالاعتقاد وأنه كان أولى من أبي بكر وعمر، وأن خلافة أبي بكر وعمر ليست خلافة صحيحة وإلى آخره، وأعلن سب المهاجرين والأنصار، أليس هو الإمام الذي له الشوكة؟ نعم.
والعجب أن غلاة الرافضة قالوا إن عليا فاسق لأنه رضي بالظلم.
نعم.
وبايع
هكذا. أي نعم.
وهذه مداهنة، والمداهنة في الحق ضلال وفسق.
نعم.
وإنك لتعجب كيف وصل بهم الحال إلى هذا السفه، والمنصف منهم من يعرف أنه على ضلال، حيث يقولون: نحن شيعة وهؤلاء أهل سنة، وكل يعرف أن أهل السنة هم على حق لأنهم على السنة، أما الشيعة فمتعصبون لأشخاص معينين، وكونهم يقولون هؤلاء أهل سنة ونحن شيعة اعتراف منهم بأنهم ليسوا على سنة. وإذا كان كذلك فيقال: اتقوا الله وارجعوا إلى السنة ما دمتم الآن تعترفون أن هؤلاء أهل سنة وأنتم شيعة.
يعني من ألسنتكم ندينكم تقولون هؤلاء أهل سنة ونحن شيعة، طالما أهل سنة إذن هم على الحق. ما
ثم نقول إن حق الناس تشيعا لأهل البيت هم أهل السنة، فنحن نحب أهل البيت المؤمنين منهم لكونهم مؤمنين ولكونهم من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن نفضلهم على غيرهم لهذا المعنى، لكن لا نعطيهم الفضل المطلق، بل ننزلهم منزلتهم، وأهل البيت يرضون بهذا غاية الرضا.
إيه نعم، أهل البيت صحابة وتابعون أفاضل أجلة بعيدون عن الغلو. نعم.
وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو إمام أهل البيت رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة معلنا: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وأحيانا يقول ثم عثمان، وأحيانا يسكت. فعلى هذا نقول إن عثمان رضي الله عنه يلي عمر ابن الخطاب في الفضيلة، وهو الثالث في الفضل في هذه الأمة، وهو الثالث في الخلافة في هذه الأمة، ومن أنكر ذلك بالنسبة للخلافة فيقول الإمام أحمد رحمه الله إنه أضل من حمار أهله، وإنما قال إنه أضل من الحمار لأن الحمار من أبلد الحيوانات، ولهذا مثل الله اليهود بالحمار الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فإنك إذا حملت على الحمار كتاب المغني والمجموع والإنصاف وتفسير ابن كثير وفتح الباري فإنه لا يستفيد منها شيئا، فالحمار لا يهمه إلا المبيت والمأوى والأكل والشرب، وما غير ذلك فلا يشغل مخه به وليس عنده تفكير، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إنه من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله.
نعم.
قال العلامة السفاريني رحمه الله تعالى وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي نظام هذا نظامي هذا للبطين الأنزعي للبطين الأنزعي مجدل الأبطال ماضي العزم مفرج الأوجال وفي الحزم وفي الندى مبدي الهدى مردي العدى مجلي الصدى يا ويل من فيه اعتدى. قال العلامة العثيمين رحمه الله قال رحمه الله وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي بعد أي بعد الخلفاء الثلاثة
بعد
الخلفاء الثلاثة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، وبعد ذلك فالفضل حقيقا أي حقيقة أو حقيقا بمعنى جديرا كما في قوله تعالى حقيق على أن لا أقول على الله
يعني من ربي حقيقة فالفضل حقيقة أو حقيقا بمعنى جديرا نعم.
كما في قوله تعالى حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، فهي صالحة لهذا وهذا. قال فاسمع نظامي هذا فأمر بسماع النظام للتأكيد والتنبيه للبطين خبر
يعني نظمه وهو منظومة الدرة المضية في اعتقاد الفرقة الناجية نعم.
للبطين خبر قوله فالفضل أي فالفضل كائن للبطين الأنزعي، والبطين أي واسع البطن والأنزع الذي انحصر شعر مقدم رأسه، والبطين ضده الضامر وهو الذي بطنه ليست واسعة، والأنزع ضده الأفرع وهو الذي نزل شعر رأسه إلى جبهته.
هذه فائدة، فالبطين هو واسع البطن من له كرش وكذا، وضده الضامر، الضامر اللي ما له بطن، ولهذا يقال في الخير إيه المضمرة نعم يعني. والأنزع هو الذي انحصر شعره من قدم رأسه ضده الأفرع، الأفرع هو ما نزل شعره إلى جبهته هذا أفرع يقال أفرع نعم.
ونزع شعر الرأس ونزع شعر الرأس ممدوح عند العرب
نعم.
يقول الشاعر
عشان الأجلح وكذا يفرح الأنزع وجد له دليلا نعم.
يقول الشاعر لزوجته فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزعي
نعم.
إذن وصف هذا المذكور بوصفين، أولا أنه بطين وثانيا أنه أنزع، وأراد المؤلف رحمه الله بهذا الوصف التعريف للذم لأنه لا يريد أن يذم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الوصف، بل أراد أن يعرفه، وكان رضي الله عنه بطينا أي واسع البطن
يعني الحقيقة، لكن لعلي رضي الله عنه من الأوصاف والمحامد والفضائل تعود لأمر شرعي إلى أمر شرعي أفضل مما ذكر، لأن الإنسان إذا أراد أن يمدح ما يمدح بالأمر الخلقي هذا بطين هذا أصلع هذا ما أدري، فلكن يمدح بالفضائل هذه مسألة. مسألة ثانية حتى في هذا علي رضي الله عنه له ما يعرف به، فعلى كل هذا أمر مباح يعني، لكن مدحوه رضي الله عنه بغير ذلك أولى، لكن لا يقال هذا أيضا انتقاص إنما هذا مباح نعم لأنه على وجه التعريف.
وكان رضي الله عنه بطينا أي واسع البطن وقد علم بهذا الوصف، وكان أنزع أي منحسر شعر الرأس من الأمام، وهذا لا يدل على شيء وإنما هو خلقة ويكون عند الكبر كثيرا كما هو معروف ومشاهد
نعم.
وقوله مجدل الأبطال التجديل معناه أنه يوقعهم صرعا، والأبطال جمع بطل وهم الشجعان، ماضي العزم يعني أنه ذو عزيمة ماضية لا ينثني
نعم.
قوله مفرج الأوجال، الأوجال جمع وجل وهو الخوف، يعني أنه يفرج الخوف من شجاعته رضي الله عنه، ولا شك أنه رضي الله عنه كان من أشجع الناس. نعم. وفي الحزم يعني أنه ذو حزم ووافي أي كامل. وقد يقول قائل تعليقا على قول المؤلف رحمه الله في وصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه مفرج الأوجال ومجلي الصدى، أليس في هذا العموم غلو؟ والجواب الحقيقة أن فيه شيئا من الغلو خصوصا مفرج الأوجال، لكن يقال في الاعتذار عن المؤلف رحمه الله إن هذا وصف إضافي، بمعنى أنه عندما يخاف الناس يكون هو الذي يزيل الخوف عنهم، لكن
يعني ليس مطلقا يعني نعم،
لكن بأمر الله عز وجل. وإلا فإلى التفريج المطلق
فإن
التفريج المطلق لا يكون إلا لله عز وجل.
نعم.
أما مجل الصدى فكذلك أيضا يمكن أن يقال أن فيه شيء من المبالغة، لكنه رحمه الله إنما أطنب في وصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأسباب سيأتي ذكرها إن شاء الله. وفي الندى، الندى أي الفضل، أي الفضل والعطاء، وفيه أي كامله، مبدي الهدى مظهر الهدى وهو العلم، وقد اشتهر علي رضي الله عنه بسعة علمه وذكائه. مردي العدى، مردي أي مهلك، كما قال تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى أي إذا هلك. والعدى جمع عدو، وهذه ثلاثة أوصاف بالإضافة إلى ما سبق فتكون تسعة أوصاف. مجلي الصدى، مجلي أي مذهب، والصدى في الأصل هو الوسخ الذي يكون على الحديد لطول مكثه أو لكونه حول الماء، فهذا يجلوه ويزيله. وقوله رحمه الله يا ويل من فيه اعتدى، يا ويل، يا هذه للندبة، وويل أي هلاك من فيه اعتدى، أي من اعتدى في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويريد بذلك الوعيد على من اعتدى في حق علي بن أبي طالب بإفراط أو تفريط. كلهم يا ويلهم، فالذين اعتدوا في حقه بالإفراط هم الرافضة، والذين اعتدوا في حقه بالتفريط هم الناصبة.
نعم. فقوم كفروا آل البيت كفروا عليا، وقوم أله علي، والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهو عند أهل السنة والجماعة. فلا غلو فهو الصحابي الجليل وله وصاحب المآثر، ولا جفاء فلا يعدو أن يكون إلها أو نبيا، ولا جفاء فلا ينتقص ولا يكفر ولا يفسق ولا يضلل. نعم.
شيخنا ورد في بعض النصوص يعني تعريف بعض الصحابة بهذا الوصف البطين،
ما فيش إشكال في تعريف، ما في مشكلة، ما احنا قلنا مباح عادي تعرف، هذا ما في مشكلة. نعم. محمد ايه؟ نعم. هذا يعني مثل هذه الإطلاقات يكون فيها شيء من الغلو والإيهام، لكن هو نسبي، هو لا شك أنه منور بمعنى ما كان له من سنة، فإذا استقرت في القلب أنارت، فالإنسان يبتعد عن المجملات التي تحتاج إلى من يشرح. نعم.
وذكر المؤلف رحمه الله ذلك لأنه هلك في علي بن أبي طالب طائفتان، طائفة غلت وطائفة فرطت،
ولهذا علي رضي الله عنه أشبه بعيسى عليه السلام، فكان فيه الطائفتان التي غلت والتي جفت، التي غلت فألهت والتي جفت فجعلته ابن زنا، هذا في عيسى عليه السلام، كذلك هنا من كفر ومن أله. نعم.
الطائفة الأولى وهي الطائفة التي غلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث غلوا فيه حتى جعلوه إلها، حتى إنهم صرحوا بذلك، فقد قال عبد الله بن سبأ وشيعته لعلي بن أبي طالب صراحة ومقابلة أنت الله حقا، وهو يهودي خبيث دخل في دين الإسلام ظاهرا ليفسده.
أيوه، غير مقتنع أنه إله، لكن أراد أن يفسد دين المسلمين. نعم.
وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله
حتى لما حرقهم علي رضي الله عنه قالوا الآن أنت الله حق، لأنه ما يعذب بالنار إلا ربنا. نعم.
وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله كما ظهر بولس في دين النصارى وتنصر ظاهرا من أجل أن يفسد دين النصارى، فإن هذا الخبيث عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر دخل في دين الإسلام على أنه مسلم، لكن أتى إلى علي بن أبي طالب وقال له أنت الله، فأمر علي رضي الله عنه لشدة ما جرى بالأخدود فحفرت، ثم أمر بالحطب فجمع في هذه الأخدود، ثم أمر بعبد الله بن سبأ وشيعته أن يلقوا في هذه الأخدود بعد أن أضرم فيها النار فأحرقوا. ويقال إن عبد الله بن سبأ هرب وذهب إلى مصر وبث دعوته فيها، ثم إلى العراق، ثم إلى فارس، فانتشرت دعوته، فهؤلاء اعتدوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالإفراط وزيادة الحد. الطائفة الثانية وهي الطائفة التي فرطت فيه، وهذه الطائفة قابل القسم الآخر، وذلك لأن العادة أنه إذا وجد غلو في جانب وجد تطرف في جانب آخر، وهذا يكون من أجل مواجهة ذلك الغلو. فهؤلاء أناس صاروا على العكس نواصب، نصبوا العداوة لأهل البيت، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فجعلوا يسبونهم ويلعنونهم ويعتدون في حق أهل البيت والعياذ بالله. فيا ويل الطرفين، هؤلاء وهؤلاء. ولا شك أن المفرط أشد ضررا على الإسلام من المفرط، لأن المفرط تعدى طوره كثيرا حتى جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلها، وجعل من أئمة أهل البيت من يعلم الغيب ويدبر الكون، حتى سمعنا في أشرطتهم من يقول إن جميع الكون تحت ظفر فلان يدبره حيث شاء.
وهذا كله حاصل من الروافض والصوفية، ما وجد قوم على غلو في هذا حتى أله البشر وأعطوا البشر هؤلاء حق الله سبحانه وتعالى مثل الصوفية والروافض. ولهذا فالعلاقة حميمة بينهما، فهم من رحم واحد، الصوفية والروافض. نعم.
وقوله تحت الظفر جعل كل الكون وسخا من أوساخ الأظفار، نسأل الله العافية، وهذا أشد. وهم في الحقيقة يصوغونه بصيغة عاطفية حتى في أداء شعائرهم التي يترنمون بها من الدعاء لأهل البيت والدعوة لهم، فتجدهم يترنمون بصوت حزين يشد العاطفة. أما الذين ينصبون العداوة لأهل البيت فلا يطيعهم أحد، بل كل الناس ينفرون مما ذهبوا إليه. لكن هؤلاء حيث إنهم يخاطبون العاطفة صار ضررهم على الناس أكثر جدا.
من هنا كان القصاص ضررهم على الإسلام كبيرا، لأن الناس يميلون إلى القصص. نعم.
ولهذا فإنك لو قارنت بين الروافض والنواصب من حيث العدد لوجدت أن النواصب لا ينسبون إلى الروافض. فإن قال قائل لماذا أطنب المؤلف
يعني
رحمه
أن
الله
الروافض ماذا؟ أعدادهم كثيرة جدا، لأنهم يلعبون على عواطف المسلمين. ما
فإن قال قائل لماذا أطنب المؤلف رحمه الله في وصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه دون الثلاثة الأولين وهم أفضل منه؟ فالجواب أنه أطنب في ذلك لسببين. السبب الأول الرد على النواصب، فإنه لما كان موقف النواصب هو السبب هو السب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأراد المؤلف رحمه الله أن يمدحه ويثني عليه.
هو السب ولا هو السب؟ يعني لما كان،
فإنه لما كان موقف النواصب هو السب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأراد المؤلف رحمه الله أن يمدحه ويثني عليه بما هو أهله ردا على هؤلاء النواصب. السبب الثاني الرد على الروافض، وكأنه قال إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع هذه الأوصاف الكريمة والآداب العالية والشجاعة التامة لا يستحق أن يترقى إلى المكان الذي رقاه إليه هؤلاء الرافضة. فصار في إطناب المؤلف رحمه الله في مدح علي بن أبي طالب رضي الله عنه فائدتان: الأولى الرد على النواصب، والثانية الرد على الرافضة، يعني أننا أيها الروافض نقر بفضله وأن فيه من الفضل كذا وكذا وكذا، لكننا لا ننزله فوق منزلته كما فعلتم أنتم.
نعم. وهذا شأن أهل السنة في كل مسألة، لا يغلون فيتجاوزون، ولا يجفون فيفرطون وينتقصون، وإنما يسيرون حيث صار بهم الأثر. أهل السنة يسيرون حيث صار بهم الأثر، ولهذا هم أهل الأثر، أهل الأثر. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فحبه كحبهم حتما وجب، ومن تعدى أو قال فقد كذب. قال
يعني
العلامة
يعني هذا ينضاف إلى الأبيات في علي رضي الله عنه. نعم.
قوله رحمه الله: وحبه كحبهم حتما وجب، حبه أي حب علي بن أبي طالب كحبهم أي حب الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، حتما وجب أي وجب حتما يعني وجوبا حتما مؤكدا. ومحبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه واجبة لوجوب محبة الصحابة رضي الله عنهم، والدليل على وجوب محبة الصحابة قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ووجه ذلك أنهم سألوا الله أن يتخلوا من هذا الغل الذي يكون في القلوب، وهذا يقتضي وجوب المحبة. ولأحاديث كثيرة
والأحاديث كثيرة
منها قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يذوق أحد حلاوة الإيمان. وذكر منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ونشهد الله عز وجل على محبته، ونشهد الله عز وجل على محبة إمامنا وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالمحبة أولا وآخرا كلها للرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن لم نحب هؤلاء إلا بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا لكانوا من رجالات قريش وليس لهم فضل، لكن لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم فإننا نحبهم. ثم إن محبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم أيضا تابعة لمحبة الله، لأن المحبة الأولى لأن المحبة الأولى والأخيرة والنهاية والبداية كلها لله عز وجل، خلافا لمن صاروا الآن يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة الله عز وجل. وإذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم بكوا وتهاملت الدموع، وإذا ذكر الله فالوجه والوجه لا تغير ولا بكاء، نسأل الله العافية والسلامة. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم،
محبة الرسول ليست لذاته وإنما محبة لله عز وجل وفي الله، كونه الرسول، كونه النبي، كونه الذي فضله الله. وما الذي يحب لذاته فهو الله عز وجل. نعم.
سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينل هذا الشرف إلا لأنه رسول الله ولأن الله يحبه، وإلا لكان بشرا عاديا لا يحب ولا يكره إلا بما فيه من الخير أو الشر. فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لمحبتنا لله تعالى الذي أرسله، ونحب الخلفاء الراشدين لمحبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام ولمحبتنا للرسول وهم خلفاؤه. فحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه كحب الثلاثة الآخرين واجب حتما، فيجب علينا أن نحبه. وقد يقول قائل: إن المحبة وصف فطري نفسي لا يملكه الإنسان، ولهذا يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، يعني بذلك المحبة. والإنسان لا يمكن أن يجعل في قلبه محبة إنسان يبغضه.
يعني إذا نحب الصحابة قد يقول القائل: هذا أعمى القلب، أنا ما أملك أن أحب الصحابة مثلا، لو قال قائل هذا. نعم.
قال: لكن المحبة يمكن أن تنال بالكسب، بأن تذكر صفات الكمال في هذا الرجل، فإذا ذكرت أوصاف الكمال واعتقدت ثبوتها فيه، والنفوس تميل بلا شك إلى الكمال فتحبه. ولهذا جاء في الحديث: أحب الله لما يغذوكم به من النعيم،
من النعم.
يعني أنك على الأقل إذا ذكرت نعم الله عليك فسوف تحبه لذلك، لأنك إذا من عليك أحد بمنة فإنك تحبه، تحابه، وهذا شيء مجرب. ومعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يقع في نفسه محبة إلا لسبب ظاهر يحمله على المحبة. فإذا كان الأمر كذلك فاذكر ما للنبي عليه الصلاة والسلام وما للخلفاء الراشدين وما لغيرهم من عباد الله من الصفات الحميدة والخصال الطيبة، وحينئذ لابد أن تحبه. ولهذا فأحيانا يجمع الإنسان في قلبه بين محبة شخص وكراهته.
نحو نقول لما هي مستحيلة وهي فرض واجب أصلا، ولو كانت مستحيلة ولا يستطيعها الإنسان لما دخلت في حد التكليف، لأنها لو كانت غير مستطاعة ودخلت في حد التكليف لكان تكليفا بما لا يطاق. لكن المحبة تابعة لهذا الإيمان، فإذا كان في القلب الإيمان فإنك تحب بموجب هذا الإيمان وتبغض بموجب هذا الإيمان، ولهذا أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. فهل تملك أنت وأنت مؤمن ثابت لك الإيمان ألا تحب الصحابة، ألا تحب الحق، ألا تحب أهل العلم؟ هل تملك هذا؟ لو كان عندك الإيمان كاملا فإنك تكون محبتك تابعة لهذا الإيمان الذي في قلبك، ولهذا تبغض أقرب الناس إليك لكونه خالف الإيمان الذي أنت عليه، وتحب أبعد الناس عنك نسبا لكونه وافقك في هذا الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجد، هذا لا يوجد أصلا من جهة يعني الإيمان الشرعي، لا يوجد في الواقع، قد يوجد في الواقع. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني الإيمان الحق الكامل في قلوبهم، يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني أبي أنا أبغضه في الله إذا كان كافرا، المتعلق بهذا الإيمان أنا أبغضه من جهة الإيمان أبغضه، وإن وقع عندي محبة من جهة الفطرة والطبع هذه التي لا يملكها الإنسان، الميل القلبي بموجب الطبع، أما الإيماني فالبغض، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. إذن محبة والبغض تبعتان لماذا؟ الإيمان. فهل الإنسان يملك ألا يحب؟ هذا يحب الإنسان بمقتضى هذا الإيمان. فإذا وجد بغض أو حب ينافي الإيمان فإيمانك إما غير موجود وإما غير كامل، إما ليس يوجد أصله أو لا يوجد كماله على حسب المتعلق هذا. نعم. ونفس المؤمن تابعة يا أخواني كما قلنا، تابعة للأصل الذي عندنا إيمان. يعني إنسان يتزوج كتابية يحبها كزوج تطيعه فيقع الميل في قلبه كزوج وهو يبغضها دينا، حل هذا لو سألت جميع الناس كيف هذا؟ لا يمكن يجيبك أحد، ما لم يكن ماذا؟ ما لم يكن على السنة وما لم يكن على العلم. كيف أحب المرأة النصرانية أو اليهودية حبها زوجة وأبغضها دينا، أحب أبي وأبغض أبي، كيف أحب أبي وأبغض أبي، أحب من وجه وأبغض من وجه، تقع محبة من وجه وتقع ويقع بغض من وجه، لا إشكال. كما أن إحنا عندنا نمثل الاعتقاد بجسم الإنسان وما فيه مما أودعه الله من شرايين وأوردة وخباء، كلها تجدها تمشي من غير تعارض، تعارض مع كونها دقيقة جدا دقيقة جدا، ولهذا لو حصل تجلط في شيء أو توقف أو اختل البدن. كذلك أنت عندك الأمور تمشي بلا تناقض مع دقتها وكثرتها، حب من وجه، بغض من وجه، عطاء من وجه، منع من وجه، نفي من وجه، إثبات من وجه، هكذا. لكن تحتاج إلى علم، كما أن الشمس والقمر، والشمس تجري مستقر له، كل في فلك يسبحون، كذلك كل شيء عندك في فلك يسبح، ما في تعارض. إذا ما حملته على ماذا؟ على الأثر. فهذا الذي وقع للزوجة طبعي وليس شرعي من ميل، والذي وقع للزوجة من بغض شرعي، طبعي شرعي، خلاص حلت المسألة. طبعي فوقع ميل، تجده فين؟ كان تجده فين؟ عند البهيمة في البيت تجدها. كنا الأب لما يبيع بهيمة وتطلع بعد ما الإنسان يبقى عليفها سنتين ثلاثة أربعة، إيه اللي بيحصل؟ معروفة عندنا، يمكن أنتم تعرفوها ولا ما تعرفوها، كان الواحد صغير يبكي، ودايما كده معروف كده، يا تاجر اعطي الغدا غدا البهيمة دي لفلان ارضيه، تبكي وراها كأني مثلا قريب، كأنه كيان انت معه، عشرت البهيمة هذه سنتين ثلاثة أربعة. فهذا يحصل لك بالطبع، ولي انت في علاقة بينك وبين بهيمة انت تحبها يعني تعشقها؟ ما في علاقة بينك وبين بهيمة، بس هي علاقة الالفة الطبع هذه. فأنت تحب الأب هنا أو يقع الميل في قلبك طبعا، ويقع البغض شرعا طبعا، لكن هذه لا يمكن أن تستقر هذه المعاني كلها. أهل البدع أنت تبغضهم وأنت تقول صلوا عليهم، أنت تبغضهم وأنت تنصفهم، لكن هذه المعاني لا تقع إلا بأمرين، يعني استقامته لا تكون إلا بأمرين. الأمر الأول العلم، لأنه الذي يفصل بين هذه الأمور ويضع كل أمر في نصابه. الأمر الثاني، الأمر الثاني النفس المستقيم، لأن قد يكون عند إنسان العلم ولكن يشرب بالهوى فأخالف العلم. أنت تميل لواحد للمبتدع هذا، فيجي الإخوة تكلمك أنت لما والله يعني وطحت المناصحة، عارفين أنتم مسألة تتحل المناصحة تنفخ فيها تبقى 15 سنة تعملها مرة واحدة تجيب في لحظة خلاص راحت زي البالونة في لحظة راحت. إيه اللي حصل؟ خلاص هو استحق كده، معاند معاند الآن 15 سنة تحت النصح، والأمر يرجع وقد يصح وقد يصح إلى المات، مش 15 سنة وقد لا يصح دقيقة، صح صحيح قاعدة، لكن اعلم أن هذه القاعدة قد يتحكم في تطبيقها وتنفيذها الهوى فتتسع وتضيق، لا باعتبار موجب شرعي ولكن باعتبار هوى، والله أعلم بمن يحقق مثل هذه الأشياء تدينا لله عز وجل. إذن تحتاج الأمر فيما في فصل هذه المعاني التي تبدو متصلة، تحتاج إلى أمرين. الأمر الأول العلم، علم تبقى مع العبارة مع اللفظة كيف تفرق بين هذا وتلك، حتى علوم صنفت في هذا أشباه نظائر فروق، شوف علوم سميت بهذا، سميت بهذا أشباه نظائر فروق، ثم مع العلم بالأشباه والنظائر والفروق تحتاج إلى أمر آخر وهو نفس تحمل على هذا الاتباع. لقد جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه أحب الناس إلي ولأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن محبتي له لا تحمل، لكن بغضي لكم لا يحملني على ماذا؟ على ألا أعدل بينكم. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. هذا شيء وهذا شيء، هذا شيء وهذا شيء. أحد إخواننا من أهل السنة بينه وبين آخر نزاع من بلد ما عرضوا عليه القضية، أنا ما أدري الآخر هذا مين، ما أدري ومين، المهم وحصل نوع تدخل من بعض إخواننا وكذا. فالمهم الأخ بيأتيني في اليوم الثاني فقال، وأنا قلت له الأخ اللي هو عن منهج يعني مع السنة أنه لابد يوفي هذا وشوف هذا ويوفي حق، وأنا ما أدري ومام. فجاءني في اليوم الثاني وقال لي الأخ هذا اللي هو الوسيط، قال الثاني هذا مع الرسلانيين و ذهب إليه ورسلانية قالت له افعل كيت وكيت وكيت، يعني في الأخ اللي هو على السنة، يعني أوصوا هذا الذي له المال افعل كذا كذا كذا. قلت ولو كان رسلانية، ولو كان من كان، ولو أنهم فعلوا هذا، ولو أنهم قالوا افعل مع كيت وكيت ولا تتنازل ولا، هذا له حق يؤدى، كان مع هذا مع يهودي مع نصراني مع كذا مع كذا، هذا أمر سهل على النفوس، سهل على النفوس وليس صعبا. فالأمر هذا يحتاج إلى مسألتين، المسألة الأولى علم يفصل لك بين الأشباه والنظائر وكذا، المسألة الثانية نفس تحمل، نفس تحمل على هذا. أنت لماذا انضفت الأخ فلان ولم تنضف الأخ علان؟ بموجب دليل ولا بموجب ميل؟ لماذا سكت عن هذا ولم تسكت عن ذاك؟ بموجب دليل ولا بموجب ميل؟ أنا ممكن أسكت عن علاء وأتكلم في محمد والفعل واحد، لا بموجب هوى لكن بموجب ايه؟ داعي شرعي. انا اشد على علاء ليه؟ اعرف استقامته او معدنه يتحملني شوي، اجرب فيه اربي فيه. ما في واحد ممكن الشيخ ياخده ايه زي اللي بتاع الملاكم هذا اللي بيتعلم، يعني ياخده هدف يديله يربي بيه الناس، ليه بياكلوا الايمان استقامته؟ ما تقدرش تضغط على محمد على إبراهيم على علي على زيد، قد يكون هذا ليس هوى وقد يكون لهوى. إذن الأمر يحتاج إلى أمرين يا أخواني بارك الله فيكم، ومنه تكون المشارب. الأمر الأول ميز باعتبار شرعي، الأمر الثاني سلامة النفس منها سلامة النفس من الهوى. ولهذا لما قال العباس لعمر رضي الله عنه لما تنازع في أبي سفيان، أبو سفيان أركبه العباس خلف على بغلة رسول الله، وكلما مروا على نار قالوا من؟ العباس. بغلة رسول الله العباس، ويمضي حتى أتوا إلى النار التي فيها عمر. قال ماذا؟ بغلة رسول الله، كان يعرفون بغلة رسول الله. إيه من؟ العباس. من؟ أبو سفيان. الحمد لله الذي أمكنني منك. وصار يأخذ، والعباس أخذ أبو سفيان وفر حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر في إثره. يا رسول الله هذا أبو سفيان، هذا الصنديد يا أخواني كان وقتها الأول. فصار يجادل العباس عمر حتى قال له العباس: والله لو كان من آل عدي وكذا من بني عدي لما قلت الذي قلت. تحول بقى المجرات يا أخوان. قال عمر: مهلا يا عباس، مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب، ذلك لأن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. هنا تحولت المجريات. يعني تظن يا عباس أنه إنما يحملنا على ذلك شيء غير الإيمان ونصرة الدين والنيل من هؤلاء الذين نالوا منا ما نالوا. فهذه الأمور يا أخواني لا يقوى الإنسان عليه. كم من باحث على صفحات، كم من مصنف للمصنفات، كم من متباين في المواقف وكذا، ويعلم الله أنه إنما فعل ذلك لهوى. ولهذا احنا يمكن أشرنا أمس أو أول أمس يا أخواني، لا تصفوا حسابات في صورة السنة، بارك الله فيكم، ما تصفوا الحسابات يا أخوان. السنة كما أنه ما لا اسم له إلا السنة فلا غرض له إلا السنة. كما أنك تقر وتعرف السنة ما لا اسم له إلا السنة باعتبار عقائد، ما لا اسم له إلا السنة، ما يضاف إلا إلى السنة. كذلك السنة التي يقبلها الله منك ما لا غرض لها إلا السنة. فلا ينبغي أن نصف الحسابات في صورة السنة، لا يا أخوان. قبح الله رجلا ينصر السنة، السنة ينصرها ويؤيدها ويدعو إليها والله مطلع على قلبه، أنما أنه يريد علوا في الأرض أو تصفية حسابات مع هذا الشخص. ولهذا باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد، الله أعلم من يكلم في سبيل. نعم يقع القتال، نعم يقع حز رقاب الأعداء، لكن الله أعلم بمن يكلم في سبيل. فكما أن السنة لا اسم لها إلا السنة، فغرضه لا ينبغي أن يكون هو سنة، وحينئذ يغفر لك خطأك حتى لو أخطأت. شيء يحملك عليه الغيرة والدين، والله يعلم صدقك، وقد حصل منك التجاوز، تنبه ولا تضلل، وانت مقبول العمل مأجور، والعكس تنصر وعلمك صحيح وعملك مردود. الله أعلم، أتكون من هؤلاء الذين يقول الله عنهم يوم القيامة وقد أتاه الله القرآن وأتاه الله العلم فيقال ماذا عملت؟ يقول يا ربي قرأت فيك القرآن علمته، فيقال كذبت بل علمت ليقال عالم. الله أعلم. ولهذا كان أبو هريرة يشتد عليه التحديث بهذا الحديث كما في الصحيح، يأتي يحدث بهذا يغشى عليه، يفيق يحدث يغشى عليه، لأن الأمر صعب. فيا أخواني بارك الله فيكم، السنة ما لا اسم له إلا السنة، ولا غرض لمن ينصرها إلا نصرة السنة. لا تصفي حسابات ولا تنصر غيرها، ولا إن تسترت وراء ألفاظك ووراء نصرتك للسنة بالآثار، لأن الناس لا يعلمون باطنك، فاعلم أن الله يراك. وإذا كان المحرم الذي يرتكب بالحيلة أعظم من المحرم الذي يرتكب بغير حيلة، فاعلم أن الذنب وأن العمل الذي يكون ظاهره على خلاف مرادك في الباطن أعظم من صاحب المعصية نفسه عند الله. وإن كان عند الناس يحصل نفع بنصرة السنة من أحد أو كذا ولو كان فاجرا يؤيد الله الدين بالرجل الفاجر، لكن اعلم أن فجورك عند الله أعظم من الرجل الفاجر نفسه. اشترقتما في الفجور واختلفتما في الخداع وظننت أن أمرك يخير على ربك سبحانه، ثم كان لديك من العلم ما يردعك وليس الآخر، فلما لم ترتدع دل هذا على عتوك وقوة فجورك، حتى إن كلماتك لم تمر على قلبك ولم تؤثر، تنطق بالحق ولا يتجاوز ترقيك، والآخر على باطل يعتقد حقا. إذن هو أخف منك، وإن كان النفع العائد على الناس منك أعظم، فإن الله يؤيد الدين ليؤيد الدين بالرجل الفاجر. فهذا معنى إخواني بارك الله فيكم ينبغي أن نقف عنده. فإذن هذه المعاني التي تبدو متقاربة لابد أن تناقش بالأمرين وتسلم لك بأمرين، الأمر الأول العلم الذي يميز، والثاني استقامة النفس التي تخلو من الهوى، حينئذ يكون الإنسان الصالح، الإنسان المستقيم، العالم المبارك. نعم. ماذا؟ السؤال طيب. أخونا هشام بيسأل يقول هل التفضيل بين الصحابة وبناء عليه المحبة هذه التابعة للفضل واجبة؟ يعني يجب علي أن أحب أبا بكر أكثر من عمر، يجب علي أن أحب عمر أكثر من علي، أو أنه لو وقع عندي محبة لعمر أكثر من أبا بكر لا أكون ملاما؟ هل هي على باب الكمال يقتضي الاستحباب أو الوجوب؟ الذي يظهر أن ذلك واجب، وذلك لأن هذه الفضائل تابعة للنصوص والآثار، وما تبع النصوص والآثار لا تجوز مخالفته، فليس على وجه استحباب. إذا النص هنا ليس على وجه استحباب، لأنه ينبغي الإنسان أن يدعى النص وأن يسلم، من لم يسلم للنص لا شك أنه يأثم، فإن هذه الفضائل ثبتت بالنصوص. أما الفضائل التي محل اجتهاد، أن هل يجب علي أن أحب الألباني أكثر من الشيخ ابن باز، أو الشيخ ابن باز أكثر من الألباني؟ هذه فضائل كلها محل اجتهاد، هذا محل اجتهاد. أما ما اتفقت الأمة عليها أو ما جاء منصوصا عليه فيكون الأمر هنا في الاتباع واجبا، وبالتالي يكون من خالف في ذاك فقد خالف المنصوص، ومخالف المنصوص آثم. نعم، هذا الذي يظهر له العقل. نعم.
فإن قال العلامة الوثيمين رحمه الله: فإن قال قائل إن المحبة والكراهة ضدان لا يجتمعان، فيقال بل يجتمعان، حيث يكون في الإنسان خير ويكون فيه الشر، فيحب لخيره ويكره لشره. ثم إذا كان منصفا عمل بأقوى الجانبين، فإن غلب خيره على شره غلبت محبته على كراهته، واغتفر شره بجانب الخير الغالب فيه. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله تعالى في أول قواعد الفقه قولا حكيما صحيحا، حيث قال: ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر
قليل خطأ المرء،
والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه.
طبعا هذه كلها يعني هذه قاعدة حما من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه في باب المعاملات مع المسلم، إن قصر معك يحمل هذا. أما بعض الناس يسقط مثل هذا على ماذا؟ على أهل البدع والأهواء، فيقول اغتفر قليل خطأ المرء، يعني هو نعم يا سيدي خالف في أصل من الأصول، وعنده سبعة أصول على السنة وأصل واحد على هذا. فابن رجب يقول من اغتفر والمنصف من اغتفر قيل خطأ المرء في كثير صوابه. نقول أولا هذا ما هو بخطأ، هذه ضلالة. الأمر الثاني أن الخطأ المغفور عموما هو المجهول، هو الخطأ الذي يفعله صاحبه دون علم، أما إذا علم وبين ثم أصر فهذا ما يغتفر له ذلك. نعم.
فنحن إذا نظرنا ما للصحابة الكرام رضي الله عنهم من الفضائل والسبق أحببناهم، فيجب علينا أن نحب الخلفاء الأربعة كلهم كما يجب علينا أن نحب بقية الصحابة رضي الله عنهم، لكن لكل درجات مما عملوا.
الواجب هنا هشام ليه؟ واجب المحبة ليه؟ مقتضى الإيمان والنص يجب علينا. فإذا كان وجوب المحبة في أصلها لهؤلاء واجبة، فوجوب التفضيل بينهم والمحبة تكون عوجب هذا التفضيل واجبة، فتكون هذه واجبة. نعم. هذا لجهله، نم نعلمه، لأن كما قلت لك النفس المستقيمة اللي هي تحكم فيها العلم وعدم الهوى تلقائيا، طالما أنه ثبت الفضل من جهة النص كذا محبته تتوجه مع هذا، مع هذا الفضل. نعم.
بارك الله فيكم. عليكم السؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول ما تعليقكم على مقولة أحب الرسول أكثر من أولادي وأحب أولادي أكثر من الرسول، لأن محبة الرسول محبة عبادة ومحبتي لأولادي محبة طبيعية.
هذه فلسفة وصفصطة، وكانما يقرر القاعدة أحب الرسول أكثر من أولادي وأحب أولادي أكثر من الرسول. طب نستفت الرسول في الصحيحين من حديث أنس، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين، بس يقول بقى من وجه كذا أبدا. تحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك، في حديث الصحيحين من طريق عبد الله بن هشام أن النبي أن عمر قال يا رسول الله والله إنك الأحب إلي إلا من نفسي، قال النبي لا يا عمر حتى أكون أحب إلي منك، قال يا رسول الله والله إنك الأحب إلي من نفسي، فقال الآن يا عمر، الآن تم الإيمان وكمل الإيمان، فلا يؤمن أحدكم حتى يكون النبي أحب إليك من والدك ووالدك والناس أجمعين. نعم.
أرخ الله فيكم شيخنا عليكم. السؤال ورد من أسيم من الأخ خالد، يقول عندما ننصح البعض ونحذرهم من الأحاديث الباطلة المشتهرة بين العوام يقولون بأن هذا التحذير القائم ليس علما ينتفع به الناس وليس جهلا يضر الناس، ويقولون علموا الناس
هو ماذا الحديث؟
التحذير من الأحاديث الباطلة المشتهرة بينهم.
نعم.
يقول بأن هذا التحذير القائم ليس علما ينتفع به الناس وليس جهلا يضر الناس، ويقولون علموا الناس أحكام الصلاة خير لهم من ذلك.
أعلم الناس أحكام الصلاة كيف؟ أليس بحديث الصحيحة؟ عرف هذا الجاهل أن هذا من العلم الذي يحتاج إليه الناس؟ هذا تقرير باطل، يقال هذا من العلم الذي لا ينتفع به الناس والجهل به لا يضر الناس، هذا جاهل أصلا. حديث منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يقول من تعمد علي كذبا فتبوأ مقعده من النار، فحينما أنفي هذا عن رسول الله وأبين هذا، هذا من الجهاد في سبيل الله، هذا من أعظم العلوم التي ينتفع بها المسلمون، لأن مبنى الدين كله على الأحاديث الصحيحة والقرآن. إيش في الاعتقاد؟ ما يسلم لي إلا باستدلال. في فقه ما يسلم لي إلا باستدلال. في أي شيء ما يسلم لي إلا باستدلال. هذا جاهل الذي يقول هذا. علموا الناس الصلاة، طيب بأي حديث؟ بأي حديث؟ هذا جاهل يقول هذا الكلام. نعم.
أخنا أسأليكم السؤال ورد من الأخ محمد من دمياط، يقول كيف الجمع بين قول عمر رضي الله عنه لو كان أبو عبيدة حيا لجعلت الخلافة فيه، وبين إجماع خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ولم يقل لجعلتها في عثمان.
سبحان الله. أبو عبيدة مش موجود، لو كان أبو عبيدة موجود لكان أبو عبيدة مرتبا هذا الترتيب، لكنه غير موجود، ويقول لو كان طب هو ما كان، يبقى الأمة أجمعت على من كان، إجمعهم على من كان. نعم.
الإجماع قبل النبي صلى الله عليه وسلم موجود،
يعني يقصد إجماع يعني الأمة اللي هو كان قبل، هنا عمر رضي الله عنه يقول استخلفته لأنه يرى هذا، ما يرى أن هذا أفضل من عثمان، يرى أن هذا أفضل في الخلافة، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه يكون من وجهه يعني. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن تعدى أو قال فقد كذب، تعدى مثل الرافضة، أو قال يعني أبغض كالنواصب فقد كذب. نعم لا شك
مثل ما قال سبحانه وتعالى: ما ودعك ربك وما قال. نعم.
لا شك أن من تعدى في حق هؤلاء وتجاوز الحد فقد كذب، ومن قال وأبغض فقد كذب. إذن فالرافضة مخطئون من الجانبين، تعدوا في علي رضي الله عنه وقالوا في بقية الخلفاء، فجمعوا بين الشرين وبين الفسادين، غلوا غلو زائد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتفريط زائد في حق الخلفاء الراشدين الثلاثة، حتى إن بعضهم والعياذ بالله يلعن أبا بكر وعمر صراحة ويقول إنهما ظالمان.
يكفر بكر عمر، بل بعضهم يجعل ترتيب دركات النار عمر ثم أبو بكر ثم الشيطان. نعم.
وإنهما ممن يزاد عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول إنهما ظالمان، وإنهما ممن يزاد عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، قاتلهم الله، كيف يزاد رجلان دفنا؟
لأن جاء في الرواية ماذا؟ أقول أصحابي أو أصيحابي، فيقال أنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إذن هم ارتدوا بعد النبي. نعم.
قاتلهم الله، كيف يزاد رجلان دفنا إلى جنب الرسول عليه الصلاة والسلام.
سبحان الله، سبحان الله. فما من مسلم على رسول الله ومسلم على بكر عمر، هذه سبحان الله شاء الله وقدرها سبحان أن تبقى ردا، لو لم يكن من ردا على الرافض إلى هذا لكفى. يدخل الرافض المسجد ويأتي فإذا كبر النبي وبكر عمر. نعم.
قال: ولم تحصل هذه الفضيلة لأحد سواهما أبدا، ولهذا كان رفيقيه في الدنيا ورفيقيه في البرزخ، وسيكونان رفيقيه في يوم القيامة رضي الله عنهما وأرضاهما. قال رحمه الله: وهنا يرد سؤال بالنسبة لقول الرافضة علي كرم الله وجهه أو الإمام علي، فالحقيقة أن هذه من شعار الرافضة، ونحن نقول علي إمام ولا شك، وقوله متبوع بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وعلي منهم، ونقول أبو بكر إمام وعمر إمام وعثمان إمام، بل نقول من دون هؤلاء إمام: الإمام أحمد بن حنبل، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة. فليست الإمامة خاصة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا إذا كانوا
عندنا الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد. عندك خلاف الترتيب؟ عندنا مرتبون بالأربعة،
عند الإمام أحمد ثم الشافعي ثم أبي حنيفة.
إيه عندنا أربعة. الله أعلم.
قال: فليست الإمامة خاصة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا إذا كانوا يريدون بها إمامة هم يدعونها وهي إمامة العصمة، فنحن لا نقرهم على ذلك لا في علي بن أبي طالب ولا في غيره إلا الرسول صلى الله عليه وسلم،
لأنهم يرون إمامتهم معصومة، الاثنى عشر إماما معصوما، هذا شرط في الإمامة أصلا العصمة، فإمامتهم معصومة، وأهل السنة ما يقولون بعصمة أحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المعصوم صلى الله عليه وسلم في البلاغ والتشريع والشريعة، وكذلك معصوم في المعاصي إلا صغائر لا يصر عليها، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغير النبي يؤخذ من قوله ويرد. إذن الإمامة هنا علي، الإمام علي، وهذا سبحان الله يجري على ألسنتنا قد يكون بغير الشعور لتداوله. الإمام علي رضي الله عنه قال، حتى من أهل السنة من قد لا يلتفت لكثرة الاستعمال، يعني صار الإمام هذه مرتبطة بعلي، مرتبطة به، فالإمام علي قال والإمام علي قال والإمام علي، حتى إذا ذهب عنك ذهولك، ما أنا ما قلت الإمام عمر، ما أحد فينا يقول الإمام عمر الإمام أبو بكر، لكن الإمام علي هذه انتقلت إلينا وانتشرت، وعلي لا يختص بهذا اللقب دون الأربعة ولا دون الصحابة، وإن كان هو في نفسه إماما كما قال الشيخ، لكن الكلام هنا في مبحث الاختصاص والشهرة، حتى يكون علي رضي الله عنه مشهورا بأنه الإمام دون غير، مشهورا بأنه كرم الله دون وجد غير. طب لو واحد قال، طب الإمام أحمد الشافعي إمام أهل السنة ومالك إمام أهل السنة. طب على ما لا تتمعر وجوهكم أيضا مع الإمام أحمد إمام أهل السنة؟ لماذا شيخ الإسلام ابن تيمية عرفتم من هذا غلو؟ يعني ترفضون الإمام علي وتجوزون شيخ الإسلام ابن تيمية؟ كيف الرد طالما نحن بنقول الإشكالية في الاختصاص؟ هذا اختصاص ولقب عام وكذا دون غير، هذا لقب عام دون غير في اللقب والإطلاق، فكيف الرد؟ نقول الرد أن الإمام علي هذه الشهرة لما جاءت من الروافض لا من أهل السنة، ولو جاءت من أهل السنة لكان لها موجب مقبول، إنما هذه من الروافض. وعليه فالذي أطلق شيخ الإسلام ابن تيمية إمام أهل السنة والجماعة من هم؟ أئمة أهل السنة والجماعة. وعليه فليس في هذا الشعار غلو بل فضل، وليس بدون موجب بل موجب، وليس الذي أطلقه الروافض بل أهل السنة، وليس يترتب عليه محظور بل إطلاقهم هم ترتب عليه محظور، كإمامة العصمة التي يعتقدونها وتقدم على أبو بكر وعمر إلى غير ذلك. من هنا كان إطلاق أهل السنة والجماعة على الإمام أحمد على شيخ الإسلام هو إطلاق أئمة السنة، إطلاق الأمة على هذا، ولهذا ما خالف أحد، ما قال ما ينبغي أن نقول أحمد إمام أهل السنة ولا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما خالف ذلك أحد. نعم نعم رضي الله عنه. يعني هذا مما يتسامح فيه، رضي الله عنه وأرضاهم، يعني رضي الله عنه عنهم، رضي الله عن دعاء اللهم ارض عنه وأرضاهم، يعني هذا داخل في الدعاء، يعني رضي وأرضى ونعم وأعطاهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا قلب ولا خطر على قلب بشر، فأرضاهم داخل في الدعاء، رضي وأرضى يعني اللهم ارض عنهم وأرضهم، هذا هو بس من باب تأكيد، يعني هذا من سمح به رضي الله عنه، هي لازمة، لكن هذا من باب التأكيد، حتى لو كان بدلا من أن صارت باللازم صارت بالمنطوق. نعم لا، هذه جرت عند العلماء يعني غير نكير، يعني هي جارية عند العلماء غير نكير، ليست عليها يعني نقول هي تحتاج بقى استيعاب، ليس عند السلف الأوائل ولكن عند العلماء، يعني هذا مما لم ينكره العلماء وليس فيه المعنى المخالف، بل هذا تأكيد، مثل مثلا ما ينبه العلماء مثلا وعلى آله وأصحابه مثلا أجمعين، قد ينبهون على هذا، ومعين ممكن يقول لك واحد والله الصحابة ما كانوا يقولون أجمعين، لكن العلماء قالوا أجمعين، فطالما قاله العلماء خلاص، ليس باللازم كما نبهنا هذه القاعدة من قبل، ليس باللازم أن يكون اللفظ أو المصطلح موجودة في العصور الثلاثة، لكن يلزم إيه؟ يلزم أن يكون موجود عند العلماء في أي عصر، طالما هذا استعمال العلماء من غير نكير. فرضي الله عنهم وأرضاهم، هذا دعاء ما في إشكال، دعاء مباح، يعني اللهم ارض عنهم وأرضهم، هذا هو الدعاء، وليس الإخبار أرضاهم من جهة أخروية، فإن لا نجزم أيضا لمعين بذلك إلا من شهد له النص. الكلام ليس شيخ إبراهيم في أنها لا تحتاج، الكلام في ماذا؟ في أن ذكرها يكون مخالفا أو ليس فيه مخالفة، فهنا ذكرهم أم قل رضي الله عن الصحابة، لما نقول أجمعين هو رضي الله عن الصحابة يعني أجمعين بلا استثناء، طب هو أجمعين لا إشكال، إيه اللي حصل في أجمعين؟ تأكيد أجمعين كلهم، التأكيد هذا قد يكون مناسبا لقوم يترضون عن بعضهم دون بعضه، ولهذا العلماء كانوا ينبهون كما ذكرت لكم شيخنا الشيخ الأطرب كان ينبه على هذا. ليه؟ لأنه بهذا تتبرأ من طريقتي الروافض والنواصب. ما تقول أجمعين في تبرؤ من الاثنين حتى من غير قرينة، هذا من باب إخبار اعتقاد. أما أقول رضي الله عنهم أجمعين، كلمة أجمعين لا يقولها رافض ولا ناصب. أليس يكون هذا كافيا في محمدة هذا التأكيد؟ يعني يكون أليس هذا يكون كافيا في محمدة هذا التأكيد؟ رضي الله عنهم أجمعين لا يقولها رافضي ولا ناصبي. فحسبي أنني أقول في أصحاب رسول الله كلمة ما يقولها رافضي ولا ناصبي، ما يقولها فأقولها أنا. فإذا التعامل مع مثل هذه الألفاظ طالما أنه هو باب دعاء ولم يرد أصلا في الشرع أن يكون الدعاء بصيغة معينة، المسألة عامة مفتوحة لا إشكال، باب الدعاء باب واسع طالما أنه لم يخالف النص. فكيف إذا تعلق بشيء يكون فيه إظهار الفضائل؟ فرضي الله عنهم وأرضاهم وكذا، فيه إظهار شدة المحبة. مثل ما تيجي تقولي مثلا إيه يعني الشيخ الإسلام الإمام المجدد ابن عبد الوهاب، تحس إنه طلع من قلب إيه محب، لكن هذا له باللازم، له باللازم ولا غير ذلك. نعم. ايوه، وغالبا بتحصل يعني مع عدم ايه اعتقاد شيء، لكن لو انت شعرت ان هو فيها اعتقاد معين عنده ولا مثلا كذا قد يحتاج الى تنبيه، لكن الغالب ان اللي بيقولها تاكيد كذا يعني او مما جرت عليه مما جرى لسانه دائما، يعني رضي الله عنه وارضاه مثلا تجري. لكن لو هيبقى فيها ملحظ معين مع معين ممكن الانسان يبحثها معه، لو مثلا واحد يعني مصر على سياق معين مثلا فهذا ممكن إنسان يناقشه فيها. نعم.
أما قولهم كرم الله وجهه فالتكريم ليس بأبلغ من الرضا، بل الرضا أبلغ، والدليل على ذلك أن أهل الجنة يقول الله لهم تمنوا علي فيقولون ألم تعطنا، ألم تفعل، ألم تفعل، ويذكرون نعمه عليهم، ثم يقول إن لكم علي أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم.
شوف يا أحمد كده تاريخ تصنيف السفرانية والوسطية للشيخ، هل فيه التاريخ؟ لا لا لا، أقصد تاريخ التصنيف، شرح الشيخ على السفرانية وشرح الشيخ على تقول إيه أرضهم إيه الطبري رضي الله عنه وأرضاه.
ثم يقول إن لكم علي أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا، فصار الرضوان أعظم من التكريم. فهؤلاء الذين أرادوا أن يكرموا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عدلوا عن الأفضل إلى المفضول، فنقول لهم إنكم إذا قلتم علي بن أبي طالب رضي الله عنه
سبحان الله
إن ذلك أفضل.
شيخ دقيق، شوف رضوان التكريم كرم الله وجهه رضي الله عنه. شيخ يقول فالتكريم ليس بأبلغ من الرضا، بل الرضا أبلغ، ودل على ذلك أن أهل الجنة يقول الله لهم تمنوا علي فيقولون ألم تعطينا وكذا، فيقول إن لكم علي أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا، فصار رضوان أعظم من التكريم. فأولئك الذين أرادوا أن يكرموا علي رضي الله عنه عادلوا عن الأفضل إلى الموضوع، مثل إيه؟ مثل الخلة والمحب. نعم.
فنقول لهم إنكم إذا قلتم علي بن أبي طالب
فيقول علي حبيب الله، الرسول حبيب الله، ويقول خليل رحم الله الشيخ ابن عثيمين. الحقيقة يعني نجدنا مضطرين إلى أن هذا الرجل لا غنى لنا عن كتبه، لا غنى لنا عن كتبه، سبحان الله، نستفيد يا أخوانا وننتفع سبحان الله. وبعدين الشيخ له كتب في بيبقى النفس زي ما تقول إيه يعني صراحة السفرانية الشيخ ما شاء الله يعني يعطي أعطاء واسع فيها، مثل شرح على كتاب التوحيد كذلك. نعم، عشان كده بقول يعني نشوف التاريخ، لأن غالبا بيكون ده ممكن يكون ده في أول الشروحات أو آخر الشروحات، يعني قد يكون في الأول، لأن الإنسان في الأول بينشط على التوسع ثم بعد ذلك يكون الأمر كالإيه كالإحال، أو يكون العكس، أو يكون الآخر هو الأوسع. ليه؟ بتكون فيه ثروة في ذهنه، ثروة بقى أدى إلى شبهات استشكالات، فكل استشكال مر معه في شرح يأتي في الأخير يضيفه يتصوره فيضيف، فإن قال قائل فإن قال قائل فإن قال قائل وهكذا. فممكن يكون العكس هذا. نعم نعم اللي هو ده ياخد ده كان شرح صوت 1110، لكن شرحها عدة شروحات. نعم شوف الوسطية كده. نعم
فنقول لهم إنكم إذا قلتم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإن ذلك أفضل مما إذا قلتم علي كرم الله وجهه، لأن التكريم دون الرضا. والدليل حديث أهل الجنة مع الله عز وجل حين يذكرون نعمه عليهم فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. لكن الإنسان الذي يريد الباطل فإنه بإذن الله يحرم الحق، فلما أرادوا الباطل بهذا وتخصص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا حرم الحق وعادلوا إلى المفضول مع وجود الأفضل.
الله أكبر الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة. لكن الإنسان الذي يريد الباطل فإنه بإذن الله يحرم الحق، يحرم الحق الذي يريد الباطل. ما يجتمعان يا أخوان، لأنه مخذول مخذول. الذي وفق إلى حق موفق، لابد يسلكه. إن ذهب إلى ربي سيهدين، وعجيت إليك ربي لترضى، ومن تقرب إلي شبرا. أما الذي ما الذي يريد الباطل كيف يوفق إخوان الحق؟ كيف؟ هذا مخذول، هذا قد سد عليه المنافذ. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقد يريد الحق ولا يبلغه. الذي يريد الباطل سيحرم الحق، وقد يريد الحق ولا يبلغه. يريده نية لكن لا يريده طريقة. ومن هنا كانت قولة ابن مسعود: وكم من مريد للخير لم يبلغه. إذا المريد للحق يؤتى ثمرته إذا كان عنده الإرادة والعمل، إنما إذا أراد باطل فهذا مسدود عليه الباب. نعم حتى ولو كانت نيته صالحة.
ثم إننا نقول إن أكمل شيء يناله العبد هو رضا الله. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلم يقل الله تعالى إنه كرم وجوههم، ولكن قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ختمها بهذا: ذلك لمن خشي ربه. ثم إنهم يزعمون أنهم يصفونه بكرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم. ونقول لهم: إذا كان الأمر كذلك فما أكثر الصحابة الذين لم يسجدوا لصنم. فكل الذين ولدوا في الإسلام لم يسجدوا لصنم، والذين ولدوا في الجاهلية لا نعلم أنهم سجدوا للأصنام أم لم يسجدوا.
نستفيد من مسلك الشيخ العثيمين في الوقوف مع لفظة كرم الله وجهه. إيه يا أخوان نستفيد شيء؟ أن الإنسان مهما كان الرد واضحا أو الخطأ الذي عليه المخالف واضحا، الإنسان لا يمل من تأصيله ولا التوسع في رد. لماذا؟ أنا قد أقول لا أتوسع، لأن اللي بيسمعني الآن مثلا أخونا فلان وعلان وكذا من طلبة العلم، وهذه المسألة معروفة بالنسبة له، لكن قد لا تعرف بالنسبة لغيره، وقد يكون غيره في حاجة للتوسع. والتوسع يغطي جميع المشتبهين، فهناك من يصلح معه ذكر هذا الدليل، وهناك آخر يصلح معه ذكر هذا الدليل. ولهذا شيخ الإسلام لما جاء يرد على الرافضي في كتاب منهج السنة كان يمكن أن يكون هذا الرد صفحات، لكن لماذا جعله مجلدات؟ لأن شيخ الإسلام بيستأصل هذه المسألة من شأفتها، يرد على أمة يمكن أن تخرج بعد 1000 سنة عندما الاشتباهات ما عندها، فيكون الرد ماذا؟ ردا عليه. فالشيخ هنا يقف مع لفظة كرام الله وجهه، مع أنه يسهل أنك تقول هذا اختصاص علي بما ما لا دليل عليه وكذا، لكن الشيخ يبين مسألة كرم ورضي، يعني كيف أنت عدلتم عن الأولى إلى غيره، ولما عدلتم ما تميزتم، لما عدلتم ما تميزتم حتى في غلوكم ما يصلح، يعني أنتم غلوكم في ما خلفتم في المسلمين، لكن ليس هذا الغلو فيه مزيد مدح. نعم
شيخنا، كلام لكثير في تفسير أرسل بعض الإخوة حول هذه العبارات يعني.
أي
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية، قال وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرض علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان ابن عفان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. انتهى.
سبحان الله، يعني العلماء أهل السنة منهج واحد، منهج واحد في سائر العصور، والمسلك واحد، لأن المنبع ماذا؟ واحد. نفس كلام ابن كثير هو كلام ابن تيمية وكلام ابن عثيمين، هو كلام واحد. نعم
الشيخ ابن باز.
نعم
قال العلامة ابن باز رحمه الله في فتوى له لا ينبغي تخصيص علي رضي الله عنه بهذا اللفظ، بل المشروع أن يقال في حقه وحق غيره من الصحابة رضي الله عنهم عنه أو رحمهم الله لعدم الدليل على تخصيصه بذلك، وهكذا قول بعضهم كرم الله وجهه، فإن ذلك لا دليل عليه ولا وجه لتخصيصه بذلك، والأفضل أن يعامل كغيره من الخلفاء الراشدين ولا يخص بشيء دونه من الألفاظ التي لا دليل عليها. انتهى.
نعم طيب نكتفي بهذا القدر. نعم
مسألة شيخنا
يا ابن لطيف.
زين
اللي هو في ايه؟ نعم اي تمام. دي سياق وده سياق، لأن ابن المنذر هنا بيحكي في حدود علم، ما يحكي إجماعا عاما، يقول أجمع كل من نحفظ، من نحفظ، إذن قد يكون هناك من لا يحفظ، فلهذا هذا ليس واضحا في الإجماع، ده كلام ابن المنذر مع وجود كذا وكذا، يبقى هو هنا بيحكي واقعا أن من نحفظ من أهل العلم كيت وكيت وكيت، وخالف بذلك كذا كذا كذا، إنما هذا اللي احنا وقفنا عند لو مسألة استقر، يعني أن هناك من قبل من قال، وهناك من قبل من قال له صورتين، إما أن يقول قولا فيكون معتبرا وبالتالي نقول هذا خلاف معتبر فلا يصح أن يستقر أهل السنة والجماعة على قول بعد ذلك، لأن الخلاف المعتبر هذا سيبقى خلافا ما في إجماع بعده، وإما أن يكون هذا المحكي غير معتبر وبالتالي يكون المستقر عند أهل السنة من قديم، ما يقال ثم استقر، لا لا زال مستقر، إذن القول هذا إما أن يكون معتبرا فلا يصح أن ننقله إلى ثم استقر لأن ما في إجماع بعد خلاف، وإما أن يكون معتبرا فلا يصح أن نقول ثم استقر لأنه لا يزال مستقر، فهذه من جهة علمية لابد من هذه الصياغة. ليه احنا بقى يعني بنقض بقوة شوية وبشدة كمان أكثر من هذه، يمكن لو ما فيها خلاف، لأن هذا التعبير استغل، هذه المشكلة استغل، فلهذا ما ينبغي التساهل، ما ينبغي التساهل فيه. استقر رسول على ترك القتال في الفتن كان رأيا كذا، ما ينبغي أن نذكرها، هنا دخلت فرق فكانت التشدد فيها، زي ما احنا بنتشدد في لفظ الصوفي كده، ووجد في كلام شيخ الإسلام يعني الصوفي أهل السنة، ليه بنتشدد؟ هذه الصوفية عالم على باطل، لا في منشأها اللفظي لها أصل، ولا في منشأها العقدي لها أصل، إنما لما نقول أهل السنة نقصد الزهاد خلاص نسميهم زهادا، ولهذا أكثر ما يحتجون علينا به هو مثل هذه الأشياء. فهذا الغرض من التشديد في هذا الموضوع، بالإضافة إلى التقعيد، التقعيد في العبارة التي تناسب المقام. في استقر يبقى لازم يكون فيه قبلها ماذا؟ نزاع. طب النزاع ده إما أن يكون معتبرا فلا يصح ثم استقر، أو لا يكون معتبرا فلا يصح ثم استقر. إن لم يكن معتبرا يبقى إذن لا زال مستقرا، إن كان معتبرا فلا يصح أن ينتقل إلى استقرار. نعم.
أوكي شيخنا، مسألة
تمام. وعلي عبر بالإجماع، ما قالش ثم استقر، ما علي عبر بإجماع. ثم هذا نفسه مختلف فيه، اللي هو أن يقول ابن المنذر مثلا أجمع كذا 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 ثم أذكر خلافا في اثنين. أنت بتقول خلاف غير معتبر، أنت بتقول وأنا بأقول مثلا. لكن هل يا أخي عبد اللطيف هو غير معتبر لكونهما اثنين خالف المجموع، ولا غير معتبر لكونهما ليس على الدليل، وبالتالي لو 10,000 يبقى غير معتبر، ولو كان له حظ من النظر هيبقى معتبر. وعليه ننتقل إلى مسألة الإجماع، أو إذا لم يعرف مخالف إلا من واحد وكان قوله معتبرا، هل يصح أن يحكى الإجماع؟ جماهير أهل العلم على أنه لا يصح، وإن كان بعض أهل العلم كابن جرير وغيره يرى أن الإجماع يحكم مع مخالفة الواحد اثنين. ده إمتى؟ فإذا كان خلاف الواحد معتبرا فليسمى إجماعا، وإن كان الخلاف غير معتبر فلو كانوا ألفا، فلو كانوا ألفا. وعليه لما بينقل الإجماع ثم يذكر قول الواحد لكونه شاذا غير معتبر، إنما لو كان قوله معتبرا لما صح نقل الإجماع، ولا صح نقل الإجماع فيها. لكن عبارتنا هنا كلمة ثم استقر بحثها العلمي إيه؟ صياغتها يعني إيه؟ ثم استقر يعني في نزاع سابق. طيب نزاع سابق إن كان معتبرا فلا يصح ثم استقر، إجماع على الخلاف. إن لم يكن معتبرا فلا يصح ثم استقر، بل لا يزال مستقرا. هذا مع الغرض اللي احنا بنسد الباب من أجله يعني في هذا، لأنه بيستغله أهل البدع. نعم. نعم. لو انت خصصتها بهذا، لو انت قلت ان الامه بتحكي الاجماع مع وجود اقوال غير معتبره صح، بس فعلا يكون ثابت ان هذا غير معتبره، وان الاجماع ما حكي فعلا صحيح. نعم.
في مساله شنو باقي في
نعم.
قال شيخ العثيمين: مساله هل نطلق على من سب الصحابه رضي الله عنهم بالكفر؟ موجود في نسختين.
نعم. امال احنا قفلنا ايه؟ طيب ماشي.
قال: مسألة هل نطلق على من سب الصحابة رضي الله عنهم بالكفر؟ الجواب: نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من سب الصحابة جميعا أو اعتقد أنهم ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك في كفره، بل لا شك في كفر من شك في كفره.
نعم، سبهم جميعا وكفرهم فهذا لا شك في كفره، أما إذا طعن في بعض دون بعض فهذا فيه تفصيل. نعم. إن كان المطعون فيه عائشة وبالزنا فهذا كفر، أو إحدى أمة المؤمنين على الصحيح، أما غير عائشة فيضلل من سب بعض الصحابة ولا يكفر. نعم. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. من؟ ابن ملجم؟ تمام، اقرأ العبارة. فين؟ اقرأ العبارة.
ولا يخفى أن الملجم الخليجي لعنه الله تحلفت بأمير المؤمنين
يقول يعني السفريني عبارة يا إخوان، يقول السفريني في الشرح، شرح لذا في النظم، يقول: ولا شك أن أبا لؤلؤ المجلسين كان مستحلا لقتل أنا عبد الرحمن الملجم، كان مستحلا لقتل علي رضي الله عنه. يقول: لعنه الله، ها، ولا شك في كفره، بل عد قتله من أعظم القرب، ها، وهذا كفر بلا ريب، وهذا كفر بلا ريب. أما أنه كان مستحلا، نعم كان مستحيل، ما في إشكال. ما معنى كان مستحيلا؟ يراه حلالا، يراه قربة، يراه كذا، ولهذا قال ما قال، وأقوله كثيرة في هذا. هذا لا شك فيه. لكن استحلال قتل علي رضي الله عنه، قال السفاريني: فلا شك في كفره. هل هذا صحيح؟ هل هذا هو الاستحلال من سميه استحلال عقدي فيكفر الإنسان بهذا؟ أبدا، إنما استحل ذلك بالتأويل، استحل ذلك بالتأويل، أي أن علي يستحق القتل، كما أن معاوية كان يستحق القتل، كما أن عمرو بن العاص كان يستحق القتل، كما إلى آخره. فاستحل، استحل قتل، لكن هذا لا يقتضي الكفر، إلا فيخرج كلام السفاريني على شيء، ألا وهو كفر الخوارج، وأنه يكون ممن يرجح كفر الخوارج، فبهذا استحلال القتل علي يكون خارجيا، والخوارج كفار، وهو قول لبعض أهل السنة. ولهذا قال يا إبراهيم أعد العبارة هتلاقي قبلها فهو خارجي، قال لعنه الله، ها، ولا يخفى أن ابن ملجم الخارجي لعنه الله استحل قتل ابن من علي، ها، وهذا كفر بلا ريب. ليس لقتل علي ناس، إذا من استحل قتل علي كفر، لأنه ما في نص، لأنه إذا استحل هذا الحرام المجمع عليه وقد علم، هذا الذي يكفر المستحل به، إنما هذا خاضع لماذا؟ للتأويل، وإن كان من الضالين للتأويل، إلا على قول من يقول بكفر الخوارج. أما أن يقتل علي مستحيل هذا، فهذا من أعظم الإثم وكذا. وعلي نحن نرد من مسلك علي نفسه والصحابة، ماذا قال علي رضي الله عنه؟ ما قال إذا مت فأقتلوه ردة، أبدا، بل مسلك علي قبل أن يموت في وصيته، ومسلك الصحابة أنهم ما قتلوا عبد الرحمن قتل مرتد، بل القصاص، بل القصاص. فقول السفاريني أنه كافر بناء على هذا، أولا ما أعلم من أحد أهل السنة يعني كفر لهذه العلة، لكن القول بتكفير الخوارج قول، قول عند أهل العلم، والراجح طبعا خلافه، بل الصحيح المقطوع به خلافه أيضا، لأن الصحابة ما كفروا الخوارج. نعم، ها، تمام، الحمد لله. إذن ماذا قال علي؟ قال: فإن أعش فالأمر لي، والمرتد ليس الأمر لعلي، من بدل دينه فاقتله، وإن أمت فالعفو أو القصاص، والمرتد ما يعفى عنه. هذا يقول السفاريني، أي نعم. إذن قول علي نفسه ينفي حكم السفاريني رحمه الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.